الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، هذا الدرس اليوم طيب وبسيط، وكلام شيخ الإسلام فيه ميسور جدا وليس فيه أي تعقيد. اليوم وأصلا كلام شيخ الإسلام ليس فيه تعقيد، ولكن هو كلام أهل الضلال هو المعقد، فاضطر أن يرد عليهم بأدبياتهم، يعني بقواعدهم التي عليها يستندون. فكلام المعتزلة هو كلام فلسفي، والكلام الفلسفي دائما معقد ودائما مركب. فابن تيمية اضطر أن يتكلم بكلامهم ليرد عليهم وليفلد شبههم. قال: وكذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك سمى صفاته بأسماء، وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا وصف، أورد صفة لله وهي العلم، وأورد فعلا لله وهو شاء المشيئة، لكن الصفة الواردة هي علم. فهنا أورد أن الله من صفاته العلم، وقال أنزله بعلمه، فهنا أورد صفة العلم وأورد فعل الإنزال. وقال: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا ما الصفة المذكورة؟ القوة. لا، القوة، لكن طبعا ذكر اسم الرزاق الذي فيه صفة الرزق، وذكر اسم المتين الذي فيه صفة المتانة، لكن الصفة المصرح بها هو الكلام على التصريح بالصفة، الصفة المصرح بها الوحيدة هي القوة. القوة. وقال: أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهنا ذكر صفة واحدة وهي القوة. القوة، ولكن هذه الصفة التي صفة القوة وصفها بأنها الأشد، وصفها بأنها الأشد، بينما قوة الإنسان يعقبها ضعف، الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. فهنا ذكر صفة القوة ووصفها بالشدة، وذكر فعل الخلق، وذكر صفة الألوهية في لفظ الجلالة الله، لكن نتكلم على الصفة المصرح بها صفة واحدة هنا فقط، صفة المصرح بها هي القوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة، فقال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم هنا صفة، صفة. وقال: وفوق كل ذي علم عليم، والعليم هو ما اتصف بالعلم. وقال: فرحوا بما عندهم من العلم. وقال: الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، وتقرأ ضعفا وشيبة. وقال: ويزدكم قوة إلى قوتكم، فوصف الإنسان بالإيه؟ القوة أيضا. وقال: والسماء بنيناها بأيد، والأيد هي القوة وليست الأيدي بمعنى جمع يد، لأن داود عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه ذا الأيدي، وداود معروف أنه له كم يد؟ يدان، يبقى ذا الأيدي يعني ذا القوة. وطبعا داود كان قويا، لا يعرف نبي في القوة أشد من داود عليه السلام، لأنه كان يلوي الحديد بيده، ألن له الحديد، كان الحديد يصنعه بيده ويتنيه ويعمله بيده صلى الله عليه وسلم. وقال: واذكر عبدنا داود ذا الأيد، يعني ذا القوة، كلمة أيد القوة اللي جات منها يؤيد تأييدا، يعني يقوي ويدعم. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة، ليس العلم المنسوب إلى الله كالعلم المنسوب إلى غيره، وليست القوة الموصوف بها الله كالقوة الموصوف بها غيره سبحانه عز وجل. لكن ليست هنا بمعنى إثبات القدر الفارق، وذكر الصفة إثبات القدر المشترك. فالإنسان له قوة والله له قوة، ولكن شتان ما بين قوة الإنسان وقوة الله، فنثبت قدرا مشتركا ونثبت قدرا فارقا. هذا ها منهج أهل السنة. فالله عز وجل إذا من هذه الفقرة البسيطة، مفهومة خالص الفقرة، هذه الفقرة البسيطة، وصف الله نفسه بصفات، ووصف خلقه بصفات سبحانه عز وجل. صفاته كلها لابد يكون فيها الشمول والإحاطة، لابد صفاته جميعها يكون فيها الشمول والإحاطة والكمال والجمال والجلال، لازم. تمام. وقال عن علمه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا إثبات القدر؟ لا الفعل، لأنه يعني قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، فإثبات القدر الفارق إن علم الله محيط شامل وعلمهم هم ضعيف جدا ولا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى، فهذا هنا إثبات القدر الفارق، إثبات القدر الفارق. والله عز وجل ذكر العلم لما قال عن القرآن أنزله بعلمه سبحانه عز وجل، أنزل القرآن بعلمه، وصف علم المخلوق بالقلة، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا هنا احنا بنذكر هذا ليه؟ لبيان القدر الفارق. فإذا أثبت الله لنفسه العلم وأثبت للعبد العلم، لكن أيضا الله سبحانه بنفسه أثبت القدر الفارق، لأنه قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ووصف علمه سبحانه بأنه محيط شامل أحاط بكل شيء علما جل وعلا. ولما ذكر أيضا قوة الإنسان وقوة الله تبارك وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهنا إثبات الإيه؟ القدر الفارق. هو القدر الفارق هو أشد منهم قوة سبحانه عز وجل، لكن قوة الإنسان وصفها بالضعف، ضعف سابق وضعف لاحق، فقال خلقهم من ضعف ثم جعل ثم جعل، فجعل ضعفا وقوة ثم ضعفا مرة أخرى سبحانه عز وجل. إذن كون الباري سبحانه موصوف بصفة والمخلوق موصوف بصفة، هذا في إثبات القدر المشترك. كون الله جل موصوف بصفة وكون المخلوق موصوف بصفة، هذا إثبات قدر المشترك، لكن لابد من وجود قدر فارق ذكره الله عز وجل سبحانه كثيرا جدا، وهو معلوم لكل ذي فطرة ولكل ذي عقل. فصفات الله لا تزول، وصفات العبد قد تزول، وصفات العبد لم تكن موجودة، وصفات الله أزلية سبحانه عز وجل، فصفاته لازمة له. ولذا سيأتي في مسألة الأصلين اللي ابن تيمية هيقول هناك أصلان، سيثبت فيها أن الموصوف كل موصوف صفاته على قدره هو حتى لو كان مخلوقا، فصفاته على قدره. فصلابة الجبل ليست كصلابة الجرادة، لا يمكن أبدا، وحجم الفيل لا يمكن كحجم النملة، فالصفات في المخلوقين تتفاوت. إذن التفاوت في الصفات إثبات عقلي. ابن تيمية يبين ان في تفاوت في الصفات، فان كان هناك تفاوتا في الصفات فلا شك ان هناك تفاوتا لا يمكن تقديره ولا يمكن علمه الا لله سبحانه وتعالى بين الصفتين المشتركتين، لا يمكن. ومهما حاولنا نحن، يعني مثلا لما نيجي نقارن ما بين صفة بصر الله وبصر المخلوق، سنقول بصر الله صفة لازمة لله عز وجل ازلية، والبصر للمخلوق للانسان مخلوق كمثله ولم يكن موجودا لأنه أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا على الإنسان بجميع صفات، بل قد يوجد الإنسان خاليا من الصف، فقد يولد الإنسان أكمه، وأكمه معناه مولود أعمى، لم يزود أصلا بحاسة البصر، فيكون الإنسان موجودا ولكن لا حاسة بصر له. ثم قد يوجد ومعه حاسة البصر وهي أيضا ضعيفة لأنها بدأت معه ومحدودة جدا، محدودة جدا لا حد معين تنتهي إليه، بل لو أطفئت كل الأنوار لأصبح حاسة البصر لا قيمة له، لو أطفئت الأنوار وصارت الدنيا ظلاما فإن حاسة البصر لا قيمة لها ولا معنى له ولا تؤثر في شيء ولا تؤدي لأي مصلحة أبدا. لكن يعني إذن حتى بصرك أنت أيها المخلوق يحتاج إلى عوامل أخرى، يحتاج إلى عوامل أخرى لتتحقق منه. أولا لابد من وجود أضواء لكي تستعمل حاسة البصر، ثانيا لابد من وجود مبصرات لكي تبصرك، لابد يكون في شيء تراه صح، بينما الله بصير حتى لو لم توجد مبصرات، وبصرك أنت ممكن يذهب عنك كما أنه ممكن أن لا يأتيك، فممكن أيضا يذهب عنك وممكن أن يزول عنك وممكن يضعف ضعفا شديدا جدا أما بصر الله عز وجل فيخلو من كل هذه الأشياء. والخلو هنا المقصود به إثبات القدر الفارق، إثبات القدر الفارق. طيب ما هو قدر القدر الفارق؟ يعني ممكن أنا أقدر الفرق ما بين قوة النملة وقوة الأسد، ممكن بحسابات نقعد نحسب ونجيبها، يكون مثلا قدر قوة الأسد قدر قوة النملة مليار مرة مثلا. لكن ما هو القدر الفارق ما بين صفة الإنسان وصفة الله؟ لا، معلوم لله سبحانه وتعالى، فغير معلوم لنا، غير معقول لنا، غير معقول لنا أبدا، لا يمكن حسابه، محال حسابه، محال. طيب هذه الفقرة لشيخ الإسلام، حد يسأل فيها؟ ما شاء الله ما شاء الله.
لا
لا أنا كيف أنا ما أنا أتكلم على الصفات عند التصريح بها، لكن طبعا أنزله بعلمه، هنا في فعل الإنزال وصفة الإنزال وصفة العلم، نتكلم على التصريح بالصفة. نعم كده أنا بكلم على أنا قلتها أنا قلت. طيب انتقل الفقرة التي ليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ووصف نفسه بالمشيئة ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت العبد مشيئة وأثبت نفسه مشيئة سبحانه عز وجل، مع فارق تام بين الوصفين. فإن مشيئة الإنسان هي إرادة، هي إرادة، ومشيئة الله هي إرادة كونية، والإنسان ليس له لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فمحال، لأنه يختص بها الله تبارك وتعالى، فلا توجد إرادة كونية عند كائن آخر أبدا، لا ملائكة ولا جن ولا الإرادة، لأن الكون ملك لله عز وجل، فله الملك والملكوت وله القدرة والجبروت والتدبير. فبالتالي المشيئة الكونية خاصة بالله عز وجل، لا يشاركها فيها أحد، فلا تقل هنا قدر مشترك. لكن القدر المشترك في إرادة الفعل، إرادة الفعل المقدور، كل أفعال الله مقدورة له، الإنسان إرادته متعلقة بفعله المقدور، وقد يقدر على أفعاله وقد لا يقدر. فإن أردت أن تطير مثلا بدون آلة تطير؟ لا لا. إن أردت أن تبقى تحت سطح البحر مدة ساعتين من دون أدوات أكسجين وغيره تستطيع؟ لا. فإرادتك متعلقة بفعلك بشرط القدرة على هذا الفعل. أما إرادة الله عز وجل فمطلقة ومتحكمة في الكون، ولا يوجد لها قيود أبدا، هذه الإرادة الكونية. والله مشيئته كإرادة الإرادة الكونية، وله إرادة شرعية. الإنسان لا عنده إرادة كونية ولا إرادة شرعية، وإنما هي إرادة متعلقة بقدرته على الفعل فقط لا غير، فقط لا غير. إذا ما نقول هل الإنسان له إرادة؟ تقول لي نعم. أقول لك هي إرادة كونية ولا شرعية؟ تقول لي ما في لا كونية ولا شرعية. ليست كونية لأنه الكون ليس له أي مشاركة فيه، لأنه لا شريك لله في كونه، فلا شريك له في ملكه ولا كونه ولا مشير ولا نظير ولا مساعد ولا شيء أبدا، ما فيش. إذن لا يمكن أن يكون لك مثقال ذرة في الإرادة الكونية، لا أنت ولا جبريل ولا أي كائن آخر. وأما الإرادة الشرعية فهي ليست لك، فإن شرعت فأنت معتدل، لأنهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإرادة الشرعية لو استعملتها في التشريع تكون معتديا، فإن شرعت ما شرعه الله فأنت لم تفعل شيئا، تبلغت، تمام كده. يبقى أنت إرادتك ليست متعلقة بالكونية مطلقة، وإن تعلقت بالشرعية فهذا عدوان. ماشي؟ ليه؟ الإرادة الكونية لا يمكن، مش كده؟ صبر بس. الإرادة الكونية ممكنة للإنسان؟ لا يمكن. لا تستطيع تحكم في موت ولا حياة ولا شفاء ولا إيجاد ولا نفي ولا عدم ولا شيء خالص. الإرادة الكون كله ملك لله عز وجل. الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية أنت ممكن تشرع، وقد شرع جنكيز خان وشرع الطواغيت أحكامه، والقانون الفرنسي هو تشريع صح، فممكن تشرع كل تشريعك عدوان. فإن قلت ولكني أشرع ما شرعه الله ورسوله، قل إذن أنت نقلت، فلما تقول أنا فلان الفلاني الحاكم لبلد كذا قد شرعت أن تقطع يد السارق، أن تقطع يد السارق، يقول أنت ما شرعت، أنت الآن ماذا نقلت تشريع الله وأعلنت طاعتك له فقط، تمام. ولو شرعت أمور إدارية فأنت فعلت المصلحة المرسلة، ما في إشكال هنا. إذا أنت إرادتك ليست متعلقة بالكون ولا ينبغي أن تتعلق بالشرع، لكن إرادتك متعلقة بفعلك بس، لأن فعلك أنت فعل الألوهية اللي هو الطاعة المطلقة، أما أفعال الضيفة مرتبطة بربوبيته سبحانه عز وجل. الألوهية اللي هو التأليه لله ولا للعبد؟ للعبد. الله يهديك. التأليه، التأليه مش الألوهية، التأليه للعبد، التأليه للعبد. الربوبية للرب سبحانه عز وجل. إذا أنت إرادتك ليست والتشريع من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الربوبية. التشريع من الربوبية ولا من الألوهية أخوانا؟ من الربوبية. ما هي من الربوبية، هو يشرع سبحانه عز وجل. إذا لا دخل لك، لأن كل موضوع الربوبية لا دخل لك فيه، أنت مرتبط بالتأليه نتيجة إيمانك بالربوبية. فإرادتك إذا ليست متعلقة بالربوبية، ومن علقها بالربوبية كفر على طول، لأنه أول ما قال أنا أحيي وأميت أعلن كفرة، لما قال أنا ربكم الأعلى أعلن كفرة. إذا إرادتك لا علاقة لها بالإيش؟ بالكون، لأن الكون من الربوبية، والربوبية مختصة بالرب تبارك وتعالى. لما نجعل الألوهية، هو له الألوهية وأنت لك التأليه، عليك التأليه، عليك التأليه، وكل دراستنا في كتاب التوحيد هو عشان التأليه. طيب التأليه هذا التشريع من التأليه أم العدوان؟ التشريع ربوبية ولا ألوهية؟ يبقى عدوان. أنت تريد تنازع الرب عز وجل في تشريعه، فهذه عدوان على طول. إذا إرادتك لا تعلق لها لا ولا لا بالكونية ولا بالشرعية، لا بالربوبية ولا بالألوهية. ملهاش، ليست لها علاقة خالص، نهائي خالص، ملهاش أي علاقة. علاقتك متعلقة بفعلك اللي هو التأليه، فعلك هو تأليه، لأن أنت مخلوق لكي تؤله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يؤلهون، يوحدون، يفعلون ما أمر به وينتهون عما نهيت عنه. فهذا هو، أنت لك التأليه. فإذا إرادتك متعلقة بأفعال التأليه، يعني أفعال العبودية، يعني أفعال الذل والخضوع. أما إرادة لا ذل ليس لها علاقة نهائيا بالتأليه، هو مؤله وليس مؤله. فاهمين ولا الكلام معقد شوية؟
يعني هو لا علاقة له لا بالإرادة ولا الشرعية، وإنما هي إرادة خاصة،
إرادة خاصة لطاعته فقط، لأن أنت مخلوق لها. أنت مخلوق وزودت بإرادة لكي تستعملها في العبودية. وما خلقت الجن والإنس إلا، يعني ليعبدوا، ليستعملوا الإرادة التي زودتهم بها في عبادتي. لأنه كده فسر علي بن أبي طالب لأمرهم ب أي لأمرهم بعبادتي وأدعوهم إليه. فأنت إرادتك متعلقة بفعلك الذي ينبغي أن يكون أصلا من ساعة ما بلغت إلى أن تموت، ينبغي أن يكون عبودية تأليها لله جل وعلا. يبقى هل فيه اشتراك بين الإرادتين؟ نهائي. القدر المشترك هو في اللفظ بس، في ألف ره ألف باء أراد فقط، اشتراك لفظي فقط، اشتراك لفظي فقط لا غير. فإذا القدر المشترك أضأل ما يكون في موضوع الإرادة، لأنه متعلق فقط بالفعل العربي باللغة فقط، يعني اشتراك لغوي فقط لا غير. لكن إرادة الله متعلقة بكونه ومتعلقة بألوهيته، وأنت لا علاقة لك بلا بكون ولا بألوهية، أنت عبد، أنت عبد. إذن الأقدار المشتركة، بعض الصفات لا يكون القدر المشترك فيها إلا مجرد التشابه اللفظي فقط، مثل الخلق، مثل الخلق. أنت في، لكن الحياة مثلا، أنت لك حياة، حي موجود، حي وتمارس الحياة، حياة ضعيفة، حياة قليلة، حياة 70-80-90 سنة كلام ماشي، لكنك حياة. جبريل عليه السلام عنده حياة، ما ممكن أن يكون عدى آلاف السنين وعايش عليه الصلاة والسلام. فاشتراك هذا فيه اشتراك في الصفة، هي صفة الحياة. أما الإرادة لا يوجد اشتراك في الصفة يا أخوانا، فيه اشتراك في الله. فإذا حتى القدر المشترك أحيانا يكون القدر المشترك في الصفة، وحين يكون القدر المشترك في اللفظ فقط. فهمنها ولا ايه؟ الامر بسيط خالص.
هل
أنا قلت من غير معنى؟
لا أنا لو أنا الذي يقول.
ما أنا بقولك معنى متعلق بك مختلف عن المعنى المتعلق بالله. يعني إرادتك أنت دي لها معنى متعلقة بطاعتك لله. إرادته هو ليس علاقة بطاعته خالص. وإنما إرادته لا. ماشي مفيش إشكال، ميل القلب إلى شيء، وهذا من غير ما ننتظم على الله سبحانه وتعالى. لكن هو هنا توجه إرادته إلى الخلق والتكوين والتدبير وتعبيد الناس. أنت إرادتك ما دخلها في هذا كله؟ مفيش أي اشتراك خالص، مفيش أي اشتراك. يعني هو أراد أن تكون السماوات سبعة، أن تكون السماوات سبعة، دخل إرادتك كده في الموضوع ده؟ خلاص الربوبية مفهومة. طب في الإلهية، في الإلهية هو أراد أن الظهر أربع ركعات، دخل.
لما نقول
إن الإرادة هي المحبة. طيب وما؟ لا ما هو لا 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 الإرادة هي المحبة، ما ده هيكون تأويل هيؤدي بنا. هل الإرادة هي فعلا المحبة ولا الإرادة مرتبطة بالمحبة؟ تمام. فإحنا في الحب نشترك مع الله عز وجل في قدر مشترك، فهو يحب نفسه ونحن نحبه، ويحب أسماءه ونحن نحب أسماءه، ويحب المطهرين والمحسنين ونحن نحبهم. لكن في الإرادة هنا لا يمكن، لابد أن تفترق المحبة عن الإرادة، لابد أن تفترق، صح ولا لا؟ يعني أنت لو الأول تؤسس القاعدة الأول لما نسبة العرش كده، وأنت دايما تكرر في الكلام اللي بتكتبه، الأول نثبت هل الحب والإرادة متطابقان؟ يعني أحيانا يختلف يفترقان تماما. طيب ربنا عز وجل يحب المحسنين والمطهرين، وأنت تحب؟ في اشتراك؟ ها؟ اشتراك في اللفظ فقط؟ لا في الصفة نفسها. تعال ما في الإرادة، هات لي بقى اشتراك الصفة. طيب
لأن
نطيعه. نعم نعم.
فالإنسان إذا امتثل لذلك.
طيب هو والظهر امتثل. ما أنا قلت لك فعلك يعني إرادتك متعلقة بإيه؟ إيه الامتثال؟ فعل حصل. إرادتك متعلقة بفعل اللي هو الامتثال. لا يمكن، ما فيش اشتراك في الصفة خالص.
لا
الشرعية، لا الشرعية تبدأ بالتشريع، وأنت ليس لك بالتشريع شيء خالص. أنت عليك أن تطيع التشريعات من غير ما تغير فيها ولا همسة. فهو أراد كونا شيئا، وأراد شرعا أن يفرض عليكم صلاة الظهر أربع ركعات. هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية، شرعية يا أخوانا. أراد أن يفرض عليك صلاة الظهر أربع ركعات، هذه إرادة شرعية مش كده؟ دخل إرادتك في المسألة دي، عليك أنك تنفذ صح؟ فما لا فين هو التنفيذ؟ هو مشاركة في التنفيذ عشان تشترك معاه أبدا. فهو سبحانه وتعالى له العبودية وأنت عليك التعبيد، أنت عليك العبودية وهو له التعبيد، هو أنت عليك التأليه وله الألوهية. تمام تمام. يعني هذا التحكم إن مشيئتك تحت مشيئة الرب عز وجل في مجريات الحياة هي تعلقت بأفعال العباد بس. الله يهديكم، ما فيش اشتراك. وده مسألة القدر، ما فيش اشتراك إلا في إن مشيئتك تحت مشيئته في فعل العبد. وإذا قلت لك هو الاشتراك هو فقط بيكون في إيش؟ إرادتك متعلقة بإيه؟ بإيه؟ فعلك. إرادتك متعلقة بفعلك فقط لا غير، فقط لا غير. فهنا الاشتراك غالبه لفظي، أما الفعل الذي يصدر منك هو أراده كونا وأراده شرعا. تمام؟ أنت إرادتك له لا كانت كونا ولا شرعا، أنت إرادتك له تنفيذية طاعة إرادة العبد. ما هو القدر مرتبط بالإرادة.
الإرادة بمتعلقاتها مثل من شيخنا كأنها تعلق في فعل صحيح. يعني نستطيع نثبت ذلك. لا مثلا عقل في مسألة متكبر، هل يجوز أن نصف الله عز وجل هذه الصفة؟
تمام. اسم ثابت لله.
لو نقول مثلا لو جاء إنسان ويقول هناك إنسان متكبر.
طيب اشتراك لا في.
لماذا؟ إذا هنا تعلق التكبر بالإنسان مثل تعلق
ال. بس الإرادة شيء تاني. أنت بتكلم عن صفة الكبر. الكبر صفة مشتركة والصفة فيها قدر فارق. الإرادة هي لا قدر. الاشتراك لفظي، الاشتراك لفظي، إرادتك متعلقة بفعلك. هو أنا فاهم كلام أحمد، يقول لي طيب لا بالعكس أنت فهمت. لما ربنا أنت بتقول إن الإنسان إذا تكبر، هنا أراد أن يتكبر الإنسان، أراد وفعل التكبر فعلا. هل الله عز وجل أراد له أن يتكبر؟ أراد له أن يتكبر كونه كونه ولم يرد له ذلك شرعا. نعم. لكن هل لما أراد العبد أن يتكبر شارك الله في الإرادة الكونية في أن يتكبر؟ نحن الإرادة الكونية مخصصة بالله تبارك وتعالى، صح، خاصة به. لو أراد لك شرعا أن تتكبر لا أحب كبرك، يبقى مفيش خالص، مفيش تلاقي نهائي، مفيش اشتراك. الاشتراك لفظي، لكن هناك في السمع والبصر والحياة والقدرة صفات مشتركة بينه وبين الله عز وجل مع القدر الفارق. مع القدر نيجي في الخلق، حتى التحويل، انت انت بتحول مادة الى مادة ولا بتحول صورة مادة الى صورة اخرى؟ فرق كبير جدا. انت يعني الكرسي اللي انت صنعته من الخشب تحولته من خشب الى الومنيوم؟ ابدا. فانت حتى الصورة التحويلية اللي قدرك الله عز وجل عليها هذا تحويل صورة مع بقاء المادة كما هي، لكن الرجل يغير المادة. واذا ادركوا سحرة فرعون اول ما رأوا موسى عليه السلام القى العصا تحولت الى ثعبان، انتهى الامر. لا يمكن يكون هذا سحر، لانه تحويل المادة الى مادة اخرى لا يمكن ان يقدر عليه الا الله. فتحولت المادة الخشبية الى ايه؟ مادة حيوانية حقيقية، تغيرت تماما، تغيرت الماهية. عرفوا لا يمكن يكون سحر، لأنه ليس بقدرة المخلوقين تحويل المادة إلى مادة، ولكن بقدرة المخلوقين التي قدروا تحويل صورة إلى صورة. فأنا أمسك قماش وحوله لثوب، أحوله لسويتر، أحوله لطاقية، أحوله لنعل. هنا أنا حولته، لكن المادة لم أغير فيها شيء نهائي. طب أضفت إليها ما برضه هي مادتين في الخشبونيوم مثلا، فالخشبونيوم أنا أضفت الخشب مع الألمونيوم، هل غيرت مادة منهم؟ لا ما غيرت مادة. هل صنعت مادة جديدة؟ أبدا، هو الذي صنع جل وعلا. فحتى صفة الخلق القدر المشترك فيها قدر لفظي أيضا، إنما لم ينفرد بالخلق. ولذا قال الله خالق كل شيء فلم يترك للناس يخلقون شيئا. أما تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنهم يستطيعون بما أقدرهم الله عز وجل عليه أن يحولوا صورة شيء إلى صورة أخرى فقط لا غير. لكن ما يستطيعون شيء، حتى الجنين في بطن الأم، الأب هو صاحب النطق والأم صاحبة البويضة والجنين جوه بطنها، طب هما الاثنين يقدروا يعملوا فيه بقى إن شاء الله؟ يغيروا فيه مثلا، يزودوا له 4 رجول زيادة، ممكن يعملوا 8 عيون، يحولوا عليه المتعبسة اللي زي كده إلى عيون زرقاء جميلة؟ لا، لا يمكن أبدا، لا يمكن. فيخوانا القدر المشترك في الصفة التي يتلبس بها الإنسان حقيقة. فلما نيجي في الإرادة، الله جل له إرادتان كونية وشرعية. هنا أين التشابه ما بين إرادة الإنسان وإرادة الله في الوصف الكوني والشرعي؟ فين؟ في الكون محال، مش كده؟ لا، دي ربوبية. في الشرع إذا مجرد أراد يبقى اعتدى، وممكن يكفر، لأنه شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهنا عدوان مباشر، عدوان مباشر. وليس للناس أن يطيعوه في هذا، لأن لو أطاعوه في هذا حولوه إلى رب على طول، حولوه إلى رب والعياذ بالله. الفرق بين الخلق والإرادة، لا، كل ما نأتي لصفة نشوف بس الوجود مشترك ولا أنا موجود وهو موجود سبحانه، والجبل موجود سبحان الله تبارك وتعالى. ففي صفات مشتركة بينه وبين الله واضحة معلومة ظاهرة جدا. وهناك والصفات الأخرى تكون اشتراك لفظي أحيانا واشتراك حقيقي أحيانا أخرى. ففي السمع اشتراك حقيقي، يعني يبلغني مسموع، يبلغني المسموع حتى لو أنا فهمه، فممكن أسمع صوت قطة، بلغني الصوت وسمعته ما فهمتش، لكن بلغني سمع الصوت، والله لا يسمع الأصوات كلها ولا تختلط عليه الأصوات جل وعلا. فهذا اشتراك في الصفة، اشتراك في الصفة. هل اشتراك لفظي يعني سين ميم عين؟ لا لا، هذا اشتراك حقيقي، ولكن اشتراك حقيقي مع وجود مقدر. هل لك يد والله له يد؟ اشتراك حقيقي ولا لا؟ اشتراك حقيقي بأصابع حقيقي، ولكن مع وجود القدر. لكن تعالى في الإرادة، الإرادة في اشتراك لفظي، لأن إرادته كونية وشرعية، وانت لا دخل لك حضرتك لا بالكون، لا لو قلت بالكون دي مصيبة، ده كفر. وليس لك إرادة في الناحية التشريعية، لأن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى، فلو تشرع لهم من دون الله هذه كارثة. ماشي، طيب. ووصف نفسه بالمشيئة، خلاص هي اللي وقفتنا كلمة المشيئة وفتحنا أسئلة اللي مش عارف. الله المستعان. احمد عبد القادر ماذا صلاح طيب وديع حمل وديع لكن المفسدان في الارض احمد واحمد وعبد القادر. طيب فقال لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. لما تكون الاراده بمعنى المحبه لابد الاشتراك الحقيقي لان المحبه صفه ثابته لله وثابته ليه للانسان. فالله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم واحنا بنحب محمدا صلى الله عليه وسلم مظبوط. فهنا في اشتراك حقيقي ولا لفظي؟ فاذا كانت الاراده بمعنى المحبه فيكون الاشتراك هنا حقيقيا ليس لفظيا. ماشي. وقال سبحانه وما تشاءون الا ان يشاء الله ان الله كان عليما حكيما. فاثبت مشيئه العباد واثبت مشيئه رب العباد سبحانه واثبت لله العلم والحكمه وكذا. والعلم والحكمة صفات مشتركة أيضا؟
نعم.
أيوة طبعا صفة مشتركة. اشتراك حقيقي ولا اشتراك لفظي؟ حقيقي. في إنسان حكيم وإنسان غني مظبوط ولا لا؟ على طول. وربنا عز وجل آتى داود الحكمة وحسن فصل الخطاب. طيب ووصف نفسه بالمحبة. إذن لا ينبغي يا طارق أن نحصر الإرادة في المحبة. نعم لكنها مرتبطة بها ارتباط تلازمي في الشرعية فبالمحبة. ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم. يأتي الله صفة الاتيان لله عز وجل. في اتيان غير متعدي وفي اتيان متعدي. يأتي بنفسه سبحانه يأتي به يعني يخلق سبحانه عز وجل يخلق. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه. فأثبت له المحبة صفة المحبة لنفسه وأثبت للعباد صفة المحبة الموجودة من الفعلين هنا فعل يحب وفعل يحبون. ففي الفعل وفي الصفة وهنا الفعل والصفة مشتركان صح؟ اشتراك لفظي حقيقي. ما هو الحقيقي ما يتجاوز اللفظ على طول. اللفظ ده معلوم انتهى. وقال قل إن كنتم تحبون فأثبت لكم صفة المحبة. فاتبعوني يحببكم أثبت له المحبة سبحانه يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا ووصف عبده بالرضا قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. فهنا قدر مشترك. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العباد ولا إرادته مثل إرادة عباده ولا محبته مثل محبتهم ولا رضاه مثل رضاه. وكذلك وصف نفسه أنه يمقت الكفار. يمقت يعني يبغض بشد. ووصفهم بالمقت فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ففي مقت عند الله وفي مقت عند العباد. إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. يعني يدعوكم الله أو رسله أو ورثة رسله إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت ووصف نفسه بالمكر والكيد سبحانه عز وجل كما وصف عبده بذلك. فقال ويمكرون ويمكر الله. فأثبت لنفسه المكر وأثبت لهم المكر. وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فأثبت لهم الكيد. وقال إن كيدكن عظيم. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد. والليسية هنا المقصود إثبات القدر للفعل. ووصف نفسه بالعمل فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا. فوصف نفسه بالخلق والعمل سبحانه والأيدي ذكرها أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل فقال جزاء بما كانوا يعملون وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمناداة والمناجاة. والمناداة هي رفع الصوت تمام الاستدعاء بصوت مرتفع والمناجاة الكلام بصوت منخفض. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. ناديناه وهو بعيد فلما صار قريبا ناجيناه. وقال ويوم يناديهم وقال وناداهما ربهما أي نادى آدم وحواء. ووصف عبده بالمناداة والمناجاة فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. الأعراب يأتقون يا محمد من بعيد ولكن أثبت لهم صفة النداء أو المناداة. وقال إذا ناجيتم الرسول وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداه والمناجاة كالمنادات والمناجاة، فلكل وصف والصفة تتبع الموصف. ووصف نفسه بالتكليم، والتكليم صفة فعلية لله، والكلام صفة ذاتية، في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما. فهنا التكليم صفة وكلم فعل، لا كلم فعل، تكليم صفة لله عز وجل. وقوله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فعل متضمن صفة التكليم. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض في صفة التفضيل، منهم من كلم الله يعني صفة التكليم. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه، فالملك قال والملك كلم، وربنا يقول ويتكلم. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وليس التكليم كالتكليم، وليس القول كالقول أيضا. ووصف نفسه بالتنبئة يعني الإخبار المسبق. ووصف بعض الخلق بالتنبئة يخبر مسبقا، التنبئة يخبرك مسبقا يقول غدا يحدث كذا. فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر يعني حدث في الأذن، فلما نبأت، إذا وصفها بصفة التنبئة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا الكلام كان إما متعلق بماريا عليها رضوان الله أو متعلق بالعسل. وأما أسر إلى بعض أزواجه إلى حفص، أسر إلى بعض أزواجه إلى حفصة رضي الله عنها. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه إلى حفصة رضي الله عنها حديثا، فلما نبأت به وصف الله بالتنبئة، ونبأت به عائشة وأظهره الله عليه أخبره الله به عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به، هذا أيضا هو نفسه الرسول موصوف بالتنبئة، يبقى هي موصوفة بالتنبئة والنبي موصوف بالتنبئة والله موصوف أيضا بالتنبئة. قالت من أنبأك هذا؟ والإنباء، التنبئة والإنباء، نبأ صفة التنبئة، أنبأ صفة الإنباء. قال نبأني العليم الخبير، فالله ينبئ سبحانه عز وجل، وليس الإنباء كالإنباء. ووصف نفسه بالتعليم، هو يعلم سبحانه عز وجل، علم القرآن. ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، فالله معلم سبحانه عز وجل، وصف الاسم وصف وصف. وقال تعلمونهن مما علمكم الله، فوصف نفسه بالتعليم ووصف أن وصفكم أيضا أنتم بالتعليم. قال تعلمونهن يعني الصقور والكلاب، تعلمون الصقور والكلاب وأدوات الصيد. وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. فالرسول معلم صفة ولا اسم؟ صفة، وصفة مشتركة. نعم. وليس التعليم كالتعليم. وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم. ووصف عبده بالغضب فقال لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، وقال فلما سكت عن موسى الغضب. وليس الغضب كالغضب. ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه، وذكر ذلك في سبع مواضع بدءا من الأعراف وانتهاء بالحديث، وذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه استوى على العرش. ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في قوله لتستووا على ظهوره يعني على ظهور الدواب، وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك، الاستواء على السفن. وقال واستوت على الجودي أي السفينة استوت على جبل الجودي. وليس الاستواء كالاستواء، ولكن في اللغة الاستواء بمعنى العلو. طيب. ووصف نفسه ببسط اليدين فقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فهنا إثبات صفة بسط اليدين، ينفق كيف يشاء. ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا، وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط. وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلق. زي محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، ولكن أين عطاء محمد صلى الله عليه وسلم من عطاء الله؟ لا يمكن. ولا جوده كجودهم، ونظائر هذا كثيرة. شيخ الإسلام قال أنا أضرب لك كذا مثال، أنت قيس على هذا أمثلة كثيرة جدا أخرى. فهنا يثبت صفات لله، أثبت صفة المشيئة والإرادة والمحبة والرضا والغضب. والصفة هنا لا نعرف قدر الصفة إلا بإضافتها، فلما تضاف تعلو قيمة الصفة أو تنخفض حسب المضاف إليه على صف. فلما أتكلم عن قوة الفيل وعن قوة الأسد، عن صلابة الجبل، عن قوة الله، عن قوة النملة، عن قوة البعوضة، فالصفة لا يظهر قدرها إلا بالإضافة. فإذا أضفت الصفة إلى الله فالكمال والجلال والجمال. نعم. فالصفة المضافة إلى الرب ليست كالصفة المضافة إلى العبد أبدا. طيب، أما الإرادة فإرادة الله عز وجل نوعان: إرادة كونية لا يشركه فيها أحد، وإرادة شرعية تشريع الأشياء ومن شاركه فيها اعتدى. طيب، قال الله: كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا يمكن أن يقال لإنسان ما شئت كان وما شئت لم يكن، هذا لا ينبغي أن يقال أبدا، بل هذا غلو قد يصل بصاحبه إلى الكفر. ولذا كفر الفاطميون لما قالوا الحاكم بأمر الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. فنسبوا إليه المشيئة، وكمان نسبوا للأقدار مشيئة، وليس له مشيئة ولا للأقدار مشيئة. القدر لا يشاء شيئا، القدر لا يشاء، الذي يشاء هو الله سبحانه عز وجل. فقالوا: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. والكفر في أحكم فأنت الواحد القهار. طيب، فالمسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، والله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد أن يهديه، هنا الإرادة هنا إيه؟ كونية فقط في الآية هذه، لأنه عملاق يشرح صدره للإسلام. هل الله جل يريد شرعا هداية العالم أجمع؟ شرعا هداية العالم أجمع، لكن كونا من يريد أن يهديه شخصا، فهنا الإرادة هنا كونية. تأملها تاني، انظر فيها حتى كده كده. الذي يريد أن يهديه فيشرح صدره إذا أراد كونية، أما هو يريد إهداء العالم كله، الدنيا كلها تهدى، لكن كونية شرع، وبالتالي لا يتحقق. هي نعم ماشي. فمن يريد أن يهديه، فريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله إرادة إيشي كونية، لا يمكن تدخل فيه الشرعي. لماذا؟ ولأن الإضلال غير محبوب له، وإحنا قلنا الإرادة الشرعية مرتبطة بالمحب. ماشي. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن جعل صدره ضيقا حرجا حقت عليه الإرادة الإيش كونية. كونية نعم. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كونية على طول، لا كونية على طول، لأن الإغواء غير محبوب لله تبارك وتعالى. نعم. فالله جل وعلا هل يأمر العباد بما لا يريد؟ يمكن يأمرهم كونا بما لا يريد؟ أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها، هل هو يريد الفسق؟ لا. فهنا لا. فلما تكون المسألة كونية ممكن يأمرهم بما لا يحب شرع، ممكن يأمرهم بما لا يحب شرعا، الأمر الكوني، الأمر الكوني. تمام. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس الهدى. خلاص كلمة شئنا من دون ما فكر، إرادة كونية من دون ما فكر، طالما لفظ المشيئة جه، لفظ شاء يشاء، هذه إرادة كونية قولا واحدا، قولا واحدا، ما في كلام آخر. والدليل أنه لم يؤتي كل نفس هدى، مش كده؟ لا، فهل أتى كل نفس هداها؟ لا أبدا، بل أتى بعض الناس هدى وأكثر الناس لم يؤتيهم هدى. سبحانه يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. ولذا اتفق العلماء على أن من حلف ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، هل لم يقضي الدين يكفر عن يمينه؟ لا. لماذا يا أخوانا؟ لأنه لا. ما معنى استثناء؟ ما المقصود بالاستثناء؟ ما معنى قال إن شاء الله؟ أي المقصود؟ أيوة، معناها أن المشيئة له هو، فلما علقها بالمشيئة صار لا يفعل ما لم يعارض للمشيئة الله تبارك وتعالى، فليس عليه كفارة. والطلاب العلم يتعلموها بس ما يستخدموهاش. من قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله هي طالق؟ لا لا، ليس طالق. فصل ويقصد الوصل لا شيء، أنت طالق إن شاء الله، وهو يقصد. إنما لو قال أنت طالق وإذا رح نمشي ولا إن شاء الله لابد من الموالاة مثل الوضوء يا إخواننا، هذه لابد من الموالاة. أنت إيه اللي خلاك تسأل؟ إحنا قلنا في السؤال لما نخلص أنا كان طيب بقى مفسد في الأرض مثلكم، صار مثلكم. طيب، ومن حلف لا يصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، ولا يصومن رمضان إن شاء الله ونحو ذلك مما أمره الله به، فإن لم يفعل المحلوف عليه لا شيء عليه. قال أنا لا أصومن رمضان القادم إن شاء الله، ثم أتى عليه شيء يمنع من الصيام، فهل عليه كفارة؟ لا، لأنه علق الفعل بالمشي. والإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية. طب هل الإرادة الكونية ليست من الدين؟ إرادة دينية يعني يتدين العباد إلى ربهم به، يبقى الإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية فقط. إذا لما تقرأ في أي كتاب كلمة الإرادة الدينية اضبطها قول واحد إنها الإرادة الشرعية. الإرادة الدينية هي الإرادة الشرعية الذي يدين الله العباد بذلك. طيب، قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم شرع، نعم شرع، ويهديكم كونا، لا ما هي شرعية وكونية، لكن الهداية التامة هذه بالإرادة الشرعية، الإرادة الكونية، الهداية الشاملة إرادة كونية. سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، يريد أن يتوب علينا، إرادة إيش دي؟ شرعية، إرادة شرعية ماشي. ولذا ليس من الأدب أن يقول فلان يفعل ما لا يشاء الله وإن كان القول حقيقة، لأن بعض الأقوال الحقيقية لا ينبغي التأدب فيها، كما نسبوا إلى حذيفة رضي الله عنه أنه قال أصبحت أكره الحق ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. هذا كلام حرام لا يجوز، ولم يقول حذيفة بريء منه. أصبحت أكره الحق يعني أكره الموت، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء لي صاحبة ولا، هذا طبعا لا ينبغي، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب، إذا وصف الله عز وجل نفسه بالصفات، ووصف العبادة بالصفات، والمكر والكيد وغير وصف الله عز وجل بها، ووصف العباد أيضا بها، ثم قد يوصف العباد بصفات لا يوصف بها الرب، فالعبد يوصف بالخيانة والله لا يوصف بالخيانة سبحانه، والعبد يوصف بالظلم والله لا يوصف بالظلم، والعبد يوصف بالجهل والله لا يوصف بالجهل. إذا صفات الله لها قيد أن تكون فيها الكمال المطلق، وليس الخداع من الكمال، ليس الخيانة من الكمال، وليس الظلم من الكمال، وليس الجهل من الكمال، بل هو كله من صفات النقص، فالله منزه عنها سبحانه عز وجل. أما المكر مكر الله، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والمكر هو فعل الشيء لإرادة غيره، وأصل المكر التفاف أغصان الشجر، إن الشجرة الأغصان ملتفة، فالإنسان مش عارف يتبين، زي الخيوط لما تتشابك كما أنت مش عارف، فده اسمه مكر، تشبيك الأشياء. فمكر الله غير مكر البشر، مكر الله عز وجل أنه يفعل أشياء يوقع من كان عمله شرا في شر هذا العمل، نعم والعياذ بالله. فيمدح الله عز وجل على مكره وعلى كيده سبحانه عز وجل. والله عز وجل صفته القوة، ولكن لابد أن تقول شديد القوة، لأنه قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة، فقوة الله جل تامة كاملة سبحانه كشأن صفاته كلها سبحانه تبارك وتعالى. والاستواء وصف الله به في كم آية؟ الاستواء على، هو الذي شرع الاستواء على، على خد بالك في استوى مطلقة هذه لا يوصف بها الله، في استوى لقوله تعالى فلما بلغ أشده وإيش هنا استوى لا إلى ولا على ما يوصف الله بها، استوى هنا تم واكتمل بعد نقص. فموسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى يبقى قبلها لم يكن قد بلغ أشده ولم يكن قد استوى، فالله فالاستواء إما أن يستوي، يستوي إلى، يستوي على، يوصف الله باستوى إلى واستوى على. الاستوى على هذه السبع آية، لكن استوى إلى، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، واستوى إلى بمعنى على عليها سبحانه تبارك وتعالى قصدا، قصد قصد الله عز وجل. طيب فاليد ليه؟ قال ابن تيمية فاليد ليست كاليد ولا البسط كالبسط، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم سبحانه عز وجل، مع وجود القدر، والقدر أساسا إيه؟ قدر المشترك، ما أهم حاجة نسبة القدر المشترك إخوانا، لابد من إثبات القدر المشترك تماما لكي نقول بعد ذلك إثبات القدر الفارق، تلتقي الكلام ويتناسق الكلام. طيب فقرة ريف يلا
قدر المشترك والقدر الفاعل.
طيب
ما الفرق بين صفة الإرادة والغضب وهما في تعريف اللغة؟ هذه ما ينقل إلى مساعة، هذه غليان الدم في العروق،
هذه اللغة دي. طيب لكن التلبس بصفة الغضب موجود في الإنسان؟ أنا لما أشوفه غاضب بعد أفكر في ميل القلب وغليان غليان الدم وكلام ده، لا بس هو غاضب والله غاضب، لا صفة ده لا. العبد إرادته منحصرة في فعله، خلصنا هذا الكلام. أما الإرادة الكونية لا دخل العبد بها نهائي خالص، والإرادة الشرعية إذا تدخل فيها اعتدى، لكن إذا غضبت ويقول الله يغضب ما أحد ينكر عليك، لكن لو قل لك أنا أردت كونا كذا تستنكر؟ طب أردت شرعا كذا تستنكر؟ تمام. طب لو قلت أراد الله كونا كذا تستنكر؟ أراد الله شرعا كذا تستنكر؟ هل في إرادة أخرى لله؟ في إرادة أخرى يا إما كونية يا إما شرعية، وإنت لا كونية ولا شرعية، يبقى لم يبقى إلا الاشتراك إيش؟ اللفظ. لكن الغضب حال التلبس بالبدن للإنسان، وهي صفة لله تبارك وتعالى، صح؟ اشتراك واضح، اشتراك في الصفة ولا في ولا في غير ضاد به؟ مما عملت أيدينا، ربنا سبحانه وتعالى هنا وصف نفسه، لكن هنا الكلام على جبريل أو على الـ على الـ الأمر بالعمل سبحانه تبارك وتعالى، وده تأويل مقبول. وإحنا قلنا التأويل مقبول عند أهل السنة، وسيأتي سيأتي كلام في التأويل. التأويل مقبول عند أهل السنة إذا أدى إيش المراد من اللفظ، إذا أما إذا لم يقدم وجار على اللفظ حصل. يعني لما بنتكلم مع أشعري ويقول لي الأشعري يقول لي اليد بمعنى النعمة، نقول له ربنا موصوف بالإنعام وموصوف باليد، أنت الآن ألغيت صفة لإحساب صفة، أنت الآن ألغيت صفة أنت جربته بصفة، فما بيفهمش ما بيفهمش. فأنا أقول له أنت لما تقول إيدي هي عيني يبقى لغيت اليد على طول، مش لغيت العين، لأنه يقول إيدي هي عيني يعني معناه استقر صفة العين، فلما تقول يدي هي عيني أنت ألغيت صفة اليد. فلما تقول إنه الخلق معنى الإرادة يبقى ألغيت صفة الخلق لإحساب صفة الإرادة، فأنت بتلغي صفة لإحساب صفة. أهل السنة ما يلغوش صفة أبدا لإحساب أي صفة، فما عندهمش التأويل الذي يلغي الهدف الذي يلغي المراد، يعني لا يمكن. بس سيأتي التأويل ما تستعجلوش، تأويل في كلام والمجاز في كلام عشان نفصل.
إن شاء الله هذه بس هي ما بنتوا زي
يعني ما تروحش في النهاردة تقول له وأنت طالق إن شاء الله طالق إن شاء الله كل شهر الله طالق إن شاء الله أنت ولا تحكت عليك أنت مش طالق ولا شيء. لا لا
ليش يعني ما لا حتى في حاله مثلا قلت والله لا أصوم من رمضان
نعم
إن شاء الله
نعم نعم
ولا قلت ليس عليه قضاء
نعم
ما هي الفائدة يعني مثلا
لا أنا ما قلت ليس عليه قضاء ليس عليه كفار كفار
ما هي الفائدة بالضبط كلمة إن شاء الله لو حذفناها
لا ابن عثيمين يقول انتبه يا طالب العلم لكلمة إن شاء الله فإنها نجاة من أمور كثيرة تتورط أنت فيها فعلا فقال علق هذا دائما حتى لما تقول تحلف وتقول إن شاء الله هذا معناه اللي أنت بترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ويكون لك مندوحة ألا تكفر بعد ذلك نعم ابن عثيمين بينصح به دائما إن شاء الله وبإذن الله سواء لأنه لا يتم شيء إلا بإذنه سبحانه عز وجل هي سواء سنأتيه أجوره الإتيان هنا يعني الإعطاء الإتيان معنى الإعطاء أتى فقط من غير مفعول به هذا فعل لازم فأنت أتيت الدرس تمام وفلان أتى امرأته هي طيب هنا الاتيان بمعنى الايتاء اللي هو اتى يعني اعطى والتاء والطاء بينهم فهي اتى بمعنى اعطى سرب ان شاء الله نعم يجوز ان تسر به ما في اشكال والله جل يعلم خيرة الاعلى وتخفى الصدور خلينا في صفات الرب الفقرة من تمام وانتقل الى اخرى ماشي قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه لا بد وهذا رد على والمعتزل لا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه أما المعتزلة فهم يخالفون النص نص العبارة يقولون لا نثبت ما أثبت الله لنفسه وأما الأشعرة يقولون نثبت مع التحكم نثبت مع التحكم اللي هو تأويل البعض فهذه العبارة رد أساسي على المعتزلة وليس على الأشاعرة فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه فالأولى إثبات القدر المشترك والثانية إثبات القدر الفرد ونفي مماثلته بخلقه والله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله وأنتم عارفين الفرق ما بين الذات أو الصفة الذاتية والصفة الفعلية والفعل فرق كبير بين الصفة الذاتية وهي لازمة لله عز وجل وغير متعلقة بمشيئته وبين الصفة الفعلية وهي مقدورة لله تبارك وتعالى وأصلها ذاتي ومرتبطة بالمشيئة وأما الفعل فهو مرتبط بالمشيئة مع زمن قال ونفي مماثلة بخلقه فمن قال ليس لله علم وهذا كلام المعتزلة فقط لا فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة المعتزلة يقول لها قوة وكذلك الأشعار يقول لها قوة الأشعار ما عندهم صفة القوة عندهم صفة القدرة فيش القوة يا إخواننا عند الأشاعرة ما فيش هم سبع صفات ما فيهمش القوة فيهم القدرة لا يثبت اللفظ لكن ما ينكر الإحساس صفة أخرى ربنا له صفتين القوة والقدرة ولا صفة واحدة إلا شعارة بثبت واحدة ولا اثنين ما هو مع التحريف يبقى معناها ايه يبقى الغوها لحساب اخر وده اللي نجاهم من التكفير بس عشان كده ما نكفرهمش فمن قال ليس لله علم وهم المعتزلة ولا قوة وهم المعتزلة والأشاعرة والمطردية ولا رحمة وهذا كلام ايضا المعتزلة والأشاعرة والمطردية ولا كلام هذا المعتزلة فقط ولا يحب ولا يرضى كله ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كله أيضا كله أشعار ينكرون كلها كان معطلا جاحدا إن نفى الصفة فهو معطل جاحد إن أول الصفة فهو معطل ما هو معطل معذور في الكفر لسنا نعذره إلا في الكفر لكنه معطل ضال ولا بد من الحكم على شعره بالضلال ممثلا لله بالمعدومات والجمادات فإن من صفة المعدوم أنه لا صفة له من صفات المعدوم أنه لا صفة له. وهم يعني هل هم أغبياء لهذه الدرجة يا أخوانا؟ يعني يقول لا نصف الله بأي شيء، لا سمع ولا بصر ولا علم ولا استواء ولا 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 ولا، فيقال لهم طيب صفوا العدم، يقولون لا ليس بعدم. طب انتوا يا اخوانا بتقولوا ربنا لا على العرش ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا جوه العالم، ولا له يد ولا سمع ولا بصر ولا رجل ولا قدر، ولا قوة ولا رحمة ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا ولا، أليس هذا هو المعدوم؟ يقول لك لا. تعال بجح يقول لك لا، وانت تقول ايه؟ تقول نعم. ايه؟ ماشي. لا هم طبعا يقولون لا احنا ما قلنا بالعدم لله، بل احنا عندنا صفة الوجود نسبتها لله تبارك وتعالى، ويثبتون الوجود والقدم، الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث يثبتونها كلها. لكن يقول لك ما هو مثل الهواء، الهواء هذا ما لا له سمع ولا بصر ولا شم ولا ولا يد ولا رجل ولا ولا ولا. والروح ما نقدر، لا نستطيع أن نقول الروح من مواصفاتها كذا ولا كذا ولا كذا. وإن قلتم موجود نحن معنا نقول ما موجود، نحن ما خلفنا في الوجود، لكن من دون صفة. فهل نصف الروح بالسمع ولا البصر ولا الكلام؟ فهم يعني لا تظنون أن هم يتكلموا كلام ناس مجانين، هم ليسوا مجانين، ولكنهم متعمدين، لكنهم متعمدون المخالفة، لأن الفلسفة استقرت في أذانه، فالمفهوم الفلسفي سيطر على أذانه، سيطر عليهم سيطرة تامة. ماشي. طيب قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه، يعني بجميع خلق. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي أو قوة كقوتي أو حب كحبي أو رضاء كرضائي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. والحيوانات يعني الحية، مخلوقات الحية، وليس المقصود الحيوان يعني مثلا الدابة وغيره، لا الحيوان هو الحي يعني الإنسان. وكل الذين مثلوا في أمة الإسلام مثلوا الله بالإنسان وليس كالأمم السابقة. فأنت تقول هم مثلوا الله بالبقرة مثلا فراعنة، والهنود الآن يمثلون بالبقرة، كلامك غلط، كلامك غلط، هم لم يمثلوا بالبقرة، بل قالوا البقرة هي الله. وفرق بين التمثيل والوصف. فلما نقول فلان يشبه كذا، أنت تشبه الجبل مثلا أو تشبه السيف، غير أن نقول أنت سيف، سيف حقيقي. فهم عندهم الله هو البقرة وليس الله، وليس البقرة مثل الله. لكن الممثلة في أمة الإسلام قالوا الله مثل الإنسان، والله ليس الإنسان، يعني ما قال الله هو الإنسان، فما يعبدون الإنسان. يعني هم لما قالوا الله الممثلة، الممثلة اللي قالوا ربنا له يد كيد وعين كعين وجه كوجه، هل جابوا إنسان وصلوا إليه حلفوا به؟ لا، فهذا تمثيل. لكن العباد البقرة مثلوا أم عبدوا؟ ففرق. أنت ما تقولش له ممثلة، ليس ممثلة، لكن دول حلولية أو اتحادية. أما الممثلة في الإسلام ليس، اللي هم في أهل الإسلام منسوبين إلى أمة الإسلام، لا هم اتحادية ولا حلولية، لا هم اتحادية ولا، لكن هم عندهم تخيل الرب. وحتى لما مثلوا بالإنسان أعطوا له مواصفات ليست كما هي في الإنسان، ولكن جعلوا قدرا فارقا معلوما. ونحن نقول هناك قدر فارق غير معلوم، تمام؟ هم جعلوا قدرا فارقا معلوما، معلوم القدر والمقدار، معلوم القدر عارفين يعني معلوم القدر والمقدار. يعني احنا قلنا مثلا الفرق ما بين قوة النملة وقوة الأسد، ممكن يكون الفرق واحد إلى مثلا 10 مليون، صح؟ هم عندهم أيضا الفرق بين الإنسان والرب كذلك، إن مثلا ربنا طوله 80 متر مثلا، أهو ده خلاص أثبته قدرا فارقا، ولكن قدرا فارقا إيه؟ معلوم. وفي نفس الوقت في المقدار قالوا ربنا له عين كعيني، يعني هي أوسع من عيني، نعم، وأقوى من عيني نعم، لكن لها رموش وأجفان وحدقة وشبكية وقرنية، فهنا تمثيل في المقدار وفي القدر واضح. إذن هو لما تيجي تقول له كيف تمثل رب الله، قال ليس كمثلي شيء، قال له ثم قلت ليس كمثلي شيء، هو في إنسان طوله 80 متر؟ طيب في إنسان عينه مثلا 10 متر؟ لا، فإذن ليس كمثلي شيء. ما بقول لك أصل أهل الضلال، أنتم لا تظنوا أهل الضلال يقولون كلاما، الشيطان يملي له، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فانتبه. طيب فهنا نحن نثبت القدر الفارق. ما هو القدر الفارق؟ الذي لا يعلمه إلا الله. هنا خلاص ردينا على الممثلة، عرفت كده؟ نثبت قدرا فارقا لا يعلمه إلا الله. ولما نقول نثبت القدر الفارق ونسكت، لأنه مفهوم لطلاب العلم والعلماء أن قدر الفارق لا يعلم مناه إلا الله، لكن مع إنسان تناظره تقول له أثبت قدر الفارق وتسكت؟ لا. لو أنت الآن جالس مع ممثل مش معناه ممثل فاسق، ده فاسق ده، لكن ممثل من هو الذي يعتقد بعقيدة التمثيل، فتقول له نثبت القدر المشترك ونثبت القدر الفارق، لابد تكمل العبارة وتقول له قدر فارق لا يعلمه إلا الله، يا كده أنت بتضيع له، هيقول لك ما أنا معك، أنا نثبت قدر المشترك وقدر الفارق، هيحبسك بالحساب. فلابد إذا قلت له القدر الفارق، والقدر الفارق رد على الممثلة، والقدر المشترك رد على المعطلة، لما تيجي ترد على الممثلة تركز على القدر الفارق، ولما تيجي ترد على المعطلة تركز على القدر المشترك. عرفتم يا إخواننا؟ تركز على القدر المشترك، لازم تركز على القدر المشترك، لأن إثبات الصفر هو لا يثبت، فالقدر المشترك هو إثبات الصفر، والقدر الفارق هو نفي التمثيل. عرفنا يا اخوانا؟ فلا بد من طريقه في الرد على المعطله، ولا بد من طريقه في الرد على الممثله. ولذا لما بتيجي تكلم الخوارج لما تكلم المرجئه، ولما تكلم الخوارج لما تكلم الصوفيه، ولما تكلم الاشاعره لما تكلم المعتزله، فلكل حادث ولكل مقام مقام. واضح يا اخوانا؟ طيب فهنا يقول يبقى القدر الفارق، انتبه له يا طالب العلم، المقصود بالقدر الفارق هو القدر الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن تقديره للمخلوقين. طيب ومن قال أحبه كحبي ورضاه كرضائي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات، مقصود بالحيوانات الحي، والمقصود أساسا الإنسان فقط. إذن ما في أمة الإسلام شبهوا الله إلا بإيش؟ بالإنسان. يعني حتى ما قبلوا أن يشبهوا مثلا بجبريل له 600 جناح وكل جناح يسد من المشرق والمغرب، لا، وإنما مثلوا بالإنسان. بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، والإثبات بلا تمثيل هو إثبات القدر الفارق، بلا تمثيل، بلا تمثيل إثبات القدر الفارق، وأما استنزيه بلا تعطيل إثبات القدر المشترك. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين، ولله المثل الأعلى، وبخاتمة جامعة. تجلس وتقول الكلام اللي جاي خمس أشياء، أصلين ومثلين وخاتمة، أصلان ومثلان وخاتمة. الخاتمة حيوجد لنا فيها 7 قواعد، الخاتمة سيورد علينا فيها 7 قواعد، فأهم شيء في التدمرية كلها الخاتم، كل هذا تمهيد للخاتم. فهو أثبت يقول أصلين ومثلين وخاتم، فالله عز وجل مسمى بأسماء صح، وموصوف بصفات، وأسماء داخلة في الوصف، والأوصاف أعلى وأعم، الأوصاف أعم من الأسماء، والمخلوق مسمى بأسماء وموصوف بصفات. فمحمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد، لكن من وصفه المصطفى والمختار والمعلم والرؤوف والرحيم، هذه ليست أسماء. ولم يجب ذلك أن تكون الأسماء أسماء الله مثل أسماء البشر، أو صفات الله مثل صفات البشر، بل لكل منهما ما يليق به. ده اللي هيخلي الأصل الأول، لكل منهما، لكل من الله والإنسان، وهنا مش هنتكلم غير على الإنسان، لا لكل منهم ما يليق به. فإذا لابد أن نثبت لله ما أثبت لنفسه ونفي المماثلة لخلقه. إثبات ما أثبته يعني القدر المشترك، ونفي المماثلة القدر الفارق. هذا هو مذهب السلف ومذهب الأئمة وأئمة السنة ومن تبعهم بإحسان. فهم دائما معتدلون في باب التوحيد الله عز وجل، يصفونه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي هو أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم، ويفعلون هذا من دون تعطيل. وقلنا دون تعطيل يعني إثبات القدر المشترك، هو التعطيل ما في تعطيل بإثبات القدر المشترك، إثبات الصفات يعني. فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نشبه، ما معنى لا نشبه؟ لا نشبه التشبيه التام، لا نشبه لكن في تشبيه لكن ليس تشبيها تاما. فليس سمعه كسمعنا ولا بصره كأبصارنا، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما بلا تعطيل يعني لابد من إثبات قدر المشترك، صح كده؟ صح كده. فالذين نفوا حقائق الأسماء وحقائق الصفات وعطلوها، جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا غيره، هؤلاء بلا تمثيل يبقى إثبات القدر الفارق لابد منه، خلافا للمشبهة الذين هم الممثلة. هم طبعا يتهموننا نحن بذلك، احنا عندهم مشبهة وممثلة وحشوية ومجسمة يصفون بكل هذا والعياذ بالله. يقول عن كده وأهل السنة، نعم حشوية، يعني يجيبوا حديث ويحشوها ويلتزموا بها. ربنا جل له أصابع فجبتوا حديث حشيته بالكلام، حشيته بالكلام، يحمل السماوات على إصبع والأرضية على إصبع، فيقول لك هذا حشوية والعياذ بالله، حشوية والعياذ بالله. فيتضح ذلك، شيخ الإسلام بيقول يتضح، معناها أنه كل ما ذكرت لكم في التدمرية سأوجزه في مثلين، في أصلين ومثلين وخاتمة، في مثلين وأصلين وخاتمة. وقلت لك انتبه للخاتمة ففيها سبعة قواعد مهمة جدا، مهمة جدا. طيب أكمل ولا نكتفي؟ نكتفي خلاص ماشي. وإحنا كنا هنتكلم عن الأصلين، لكن طب أذكر بس الأصل الأول من غير مفصل. فأحدهما يعني إيش أحدهما؟ أحد الأصلين. إحنا عندنا خمس أشياء، نعم، أصلان ومثلان وخاتم. أحد الأصلين أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض، القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وهذا الرد على الأشاعرة. وهو حيرد على الأشاعرة وبعدين يعرف أول كلام في أول الأصل ده حيرد على الأشاعرة وخبط المعتزلة خبطة شديدة جدا، فعمال يضرب شوية هنا وشوية هنا. رحمة الله عليه. ماشي، بارك الله فيك. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، هذا الدرس اليوم طيب وبسيط، وكلام شيخ الإسلام فيه ميسور جدا، ما ليس فيه أي تعقيد. اليوم وأصلا كلام شيخ الإسلام ليس فيه تعقيد، ولكن هو كلام أهل الضلال هو المعقد، فاضطر أن يرد عليهم بأدبياتهم يعني بقواعدهم التي عليها يستندون. فكلام المعتزلة هو كلام فلسفي، والكلام الفلسفي دائما معقد ودائما مركب. فابن تيمية اضطر أن يتكلم بكلامهم ليرد عليهم وليفند شبههم. قال وكذلك، قال شيخ الإسلام رحمه الله، وكذلك سمى صفاته بأسماء وسمى صفات عباده بنظير ذلك، فقال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فهنا وصف، أورد صفة لله وهي العلم، وأورد فعلا لله وهو شاء المشيئة، لكن الصفة الواردة هي علم. فهنا أورد أن الله من صفاته إيش؟ العلم. وقال أنزله بعلمه، فهنا أورد صفة العلم وأورد فعل الإنزال. وقال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هنا ما الصفة المذكورة؟ القوة، لا القوة، لكن طبعا ذكر اسم الرزاق الذي فيه صفة الرزق، وذكر اسم المتين الذي فيه صفة المتانة، لكن الصفة المصرح بها هو الكلام على التصريح بالصفة، الصفة المصرح بها الوحيدة هي القوة. القوة وقال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهنا ذكر صفة واحدة وهي القوة. القوة. ولكن هذه الصفة التي صفة القوة وصفها بأنها الأشد. وصفها بأنها الأشد. بينما قوة الإنسان يعقبها ضعف الذي خلقهم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعفا وشيبة. فهنا ذكر صفة القوة ووصفها بالشدة. وذكر فعل الخلق. وذكر صفة الألوهية في لفظ الجلالة الله. لكن نتكلم على الصفة المصرح بها صفة واحدة. هنا فقط صفة المصرح بها هي القوة. وسمى صفة المخلوق علما وقوة. فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالعلم هنا صفة. صفة. وقال وفوق كل ذي علم عليم. والعليم هو ما اتصف بالعلم. وقال فرحوا بما عندهم من العلم. وقال الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. وتقرأ ضعفا وشيبة. وقال ويزدكم قوة إلى قوتكم. فوصف الإنسان بالإيه؟ القوة أيضا. وقال والسماء بنيناها بأيد. والأيد هي القوة وليست الأيدي بمعنى جمع يد. لأن داود عليه السلام وصفه الله عز وجل بأنه ذا الأيدي. وداود معروف أنه له كم يد؟ يدان. يبقى ذا الأيدي يعني ذا القوة. وطبعا داود كان قويا. لا يعرف نبي في القوة أشد من داود عليه السلام. لأنه كان يلوي الحديد بيده. ألن له الحديد. كان الحديد يصنعه بيده. ويتني ويعمله بيده صلى الله عليه وسلم. وقال واذكر عبدنا داود ذا الأيد يعني ذا القوة. كلمة أيد القوة اللي جت منها يؤيد تأييدا يعني يقوي ويدعم. وليس العلم كالعلم ولا القوة كالقوة. ليس العلم المنسوب إلى الله كالعلم المنسوب إلى غيره. وليست القوة الموصوف بها الله كالقوة الموصوف بها غيره سبحانه عز وجل. لكن ليست هنا بمعنى إثبات القدر الفارق. وذكر الصفة إثبات القدر المشترك. فالإنسان له قوة والله له قوة. ولكن شتان ما بين قوة الإنسان وقوة الله. فنثبت قدرا مشتركا ونثبت قدرا فارقا. هذا ها منهج أهل السنة. فالله عز وجل إذا من هذه الفقرة البسيطة مفهومة خالص الفقرة. ما هذه الفقرة البسيطة وصف الله نفسه بصفات ووصف خلقه بصفات سبحانه عز وجل. صفات كلها لابد يكون فيها الشمول والإحاطة. لابد صفات جميعها يكون فيها الشمول والإحاطة والكمال والجمال والجلال. لازم. تمام. وقال عن علمه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وهذا إثبات القدر. لا الفارق. لأنه قال ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فإثبات القدر الفارق إن علم الله محيط شامل وعلمهم هم ضعيف جدا ولا يمكن أن يحيط بشيء من علم الله تبارك وتعالى. فهذا هنا إثبات القدر الفارق. إثبات القدر الفارق. والله عز وجل ذكر العلم لما قال عن القرآن أنزله بعلمه سبحانه عز وجل. أنزل القرآن بعلمه. وصف علم المخلوق بالقلة. قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا هنا احنا بنذكر هذا ليه؟ لبيان القدر الفارق. فإذا أثبت الله لنفسه العلم وأثبت للعبد العلم لكن أيضا الله سبحانه بنفسه أثبت القدر الفارق. لأنه قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وصف علمه سبحانه بأنه محيط شامل أحاط بكل شيء علما جل وعلا. ولما ذكر أيضا قوة الإنسان وقوة الله تبارك وتعالى قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فهنا إثبات الإيه؟ القدر الفارق. هو القدر الفارق هو أشد منهم قوة سبحانه عز وجل. لكن قوة الإنسان وصفها بالضعف. ضعف سابق وضعف لاحق. فقال خلقهم من ضعف ثم جعل فجعل ضعفا وقوة ثم ضعفا مرة أخرى سبحانه عز وجل. إذن كون الباري سبحانه موصوف بصفة والمخلوق موصوف بصفة، هذا في إثبات القدر المشترك. كون الله جل موصوف بصفة وكون المخلوق موصوف بصفة، هذا إثبات قدر المشترك. لكن لابد من وجود قدر فارق ذكره الله عز وجل سبحانه كثيرا جدا، وهو معلوم لكل ذي فطرة ولكل ذي عقل. فصفات الله لا تزول، وصفات العبد قد تزول، وصفات العبد لم تكن موجودة، وصفات الله أزلية سبحانه عز وجل، فصفاته لازمة له. ولذا سيأتي في مسألة الأصلين اللي ابن تيمية هيقول هناك أصلان، سيثبت فيها أن الموصوف كل موصوف صفاته على قدره هو، حتى لو كان مخلوقا فصفاته على قدره. فصلابة الجبل ليست كصلابة الجرادة، لا يمكن أبدا، وحجم الفيل لا يمكن كحجم النملة. فالصفات في المخلوقين تتفاوت، إذن التفاوت في الصفات إثبات عقلي. ابن تيمية يبين أن في تفاوت في الصفات، فإن كان هناك تفاوتا في الصفات فلا شك أن هناك تفاوتا لا يمكن تقديره ولا يمكن علمه إلا لله سبحانه وتعالى بين الصفتين المشتركتين، لا يمكن. ومهما حاولنا نحن، يعني مثلا لما نيجي نقارن ما بين صفة بصر الله وبصر المخلوق، سنقول بصر الله صفة لازمة لله عز وجل أزلية، والبصر للمخلوق للإنسان مخلوق كمثله ولم يكن موجودا لأنه أتى على الإنسان حين من الدهر، لم يكن شيئا مذكورا على الإنسان بجميع صفات. بل قد يوجد الإنسان خاليا من الصف، فقد يولد الإنسان أكمه، وأكمه معناه مولود أعمى، أنه لم يزود أصلا بحاسة البصر، فيكون الإنسان موجودا ولكن لا حاسة بصر له. ثم قد يوجد ومعه حاسة البصر وهي أيضا ضعيفة لأنها بدأت معه، ومحدودة جدا، محدودة جدا، لا حد معين تنتهي إليه. بل لو أطفئت كل الأنوار لأصبح حاسة البصر لا قيمة له، لو أطفئت الأنوار وصارت الدنيا ظلاما فإن حاسة البصر لا قيمة لها ولا معنى لها ولا تؤثر في شيء ولا تؤدي إلى أي مصلحة أبدا. لكن يعني إذن حتى بصرك أنت أيها المخلوق يحتاج إلى عوامل أخرى، يحتاج إلى عوامل أخرى لتتحقق منه. أولا لابد من وجود أضواء لكي تستعمل حاسة البصر، ثانيا لابد من وجود مبصرات لكي تبصرك، لابد يكون في شيء تراه صح. بينما الله بصير حتى لو لم توجد مبصرات، وبصرك أنت ممكن يذهب عنك كما ممكن أن لا يأتيك، وممكن أيضا يذهب عنك، وممكن أن يزول عنك، وممكن يضعف ضعفا شديدا جدا. أما بصر الله عز وجل فيخلو من كل هذه الأشياء. والخلو هنا المقصود به إثبات القدر الفارق، إثبات القدر الفارق. طيب ما هو قدر القدر الفارق؟ يعني ممكن أنا أقدر الفرق ما بين قوة النملة وقوة الأسد، ممكن بحسابات نقعد نحسب ونجيبها، يكون مثلا قدر قوة الأسد قدر قوة النملة مليار مرة مثلا. لكن ما هو القدر الفارق ما بين صفة الإنسان وصفة الله؟ لا، معلوم لله سبحانه وتعالى، فغير معلوم لنا، غير معقول لنا، غير معقول لنا أبدا، لا يمكن حسابه، محال حسابه، محال. طيب هذه الفقرة للشيخ الإسلام، حد يسأل فيها؟ ما شاء الله ما شاء الله. نعم. لا أنا كيف أنا ما أنا أتكلم على الصفات عند التصريح بها، لكن طبعا أنزله بعلمه، هنا في فعل الإنزال وصفة الإنزال وصفة العلم، نتكلم على التصريح بالصفة. نعم كده أنا بكلم على أنا قلتها أنا قلت. طيب انتقل الفقرة التي ليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ووصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، فقال: لمن شاء منكم أن يستقيم. وقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فأثبت العبد مشيئة وأثبت نفسه مشيئة سبحانه عز وجل، مع فارق تام بين الوصفين. فإن مشيئة الإنسان هي إرادة، هي إرادة، ومشيئة الله هي إرادة كونية، والإنسان ليس له لا إرادة كونية ولا إرادة شرعية. أما الإرادة الكونية فمحال لأنه يختص بها الله تبارك وتعالى، فلا توجد إرادة كونية عند كائن آخر أبدا، لا ملائكة ولا جن ولا الإرادة، لأن الكون ملك لله عز وجل، فله الملك والملكوت وله القدرة والجبروت والتدبير، فبالتالي المشيئة الكونية خاصة بالله عز وجل لا يشاركها فيها أحد. فلا تقل هنا قدر مشترك، لكن القدر المشترك في إرادة الفعل، إرادة الفعل المقدور، كل أفعال الله مقدورة له، الإنسان إرادته متعلقة بفعله المقدور، وقد يقدر على أفعاله وقد لا يقدر. فإن أردت أن تطير مثلا بدون آلة تطير؟ لا لا. إن أردت أن تبقى تحت سطح البحر مدة ساعتين من دون أدوات أكسجين وغيره تستطيع؟ لا. فإرادتك متعلقة بفعلك بشرط القدرة على هذا الفعل. أما إرادة الله عز وجل فمطلقة ومتحكمة في الكون ولا يوجد لها قيود أبدا، هذه الإرادة الكونية. والله مشيئته كإرادة الإرادة الكونية، وله إرادة شرعية. الإنسان لا عنده إرادة كونية ولا إرادة شرعية، وإنما هي إرادة متعلقة بقدرته على الفعل فقط لا غير، فقط لا غير. لما نقول هل الإنسان له إرادة، تقول لي نعم، أقول لك هي إرادة كونية ولا شرعية؟ تقول ما في لا كونية ولا شرعية. ليست كونية لأنه الكون ليس له أي مشاركة فيه، لأنه لا شريك لله في كونه، فلا شريك له في ملكه ولا كونه ولا مشير ولا نظير ولا مساعد ولا شيء أبدا، ما فيش. إذن لا يمكن أن يكون لك مثقال ذرة في الإرادة الكونية، لا أنت ولا جبريل ولا أي كائن آخر. وأما الإرادة الشرعية فهي ليست لك، فإن شرعت فأنت معتدل، لأنهم شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالإرادة الشرعية لو استعملتها في التشريع تكون معتديا، فإن شرعت ما شرعه الله فأنت لم تفعل شيئا، تبلغت، تمام كده؟ يبقى أنت إرادتك ليست متعلقة بالكونية مطلقة، وإن تعلقت بالشرعية فهذا عدوان. ماشي؟ ليه؟ الإرادة الكونية لا يمكن، مش كده؟ صبر بس. الإرادة الكونية ممكنة للإنسان؟ لا يمكن. لا تستطيع تحكم في موت ولا حياة ولا شفاء ولا إيجاد ولا نفي ولا عدم ولا شيء خالص. الإرادة الكون كله ملك لله عز وجل. يجي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية أنت ممكن تشرع، وقد شرع جنكيز خان وشرع الطواغيت أحكامه، والقانون الفرنسي هو تشريع صح، فممكن تشرع كل تشريعك عدوان. فإن قلت ولكني أشرع ما شرعه الله ورسوله، أقول إذن أنت نقلت. فلما تقول أنا فلان الفلاني الحاكم لبلد كذا قد شرعت أن تقطع يد السارق، أن تقطع يد السارق، يقول أنت ما شرعت، أنت الآن ماذا؟ نقلت تشريع الله وأعلنت طاعتك له فقط، تمام. ولو شرعت أمور إدارية فأنت فعلت المصلحة المرسلة، ما في إشكال هنا. إذا أنت إرادتك ليست متعلقة بالكون ولا ينبغي أن تتعلق بالشرع، لكن إرادتك متعلقة بفعلك بس، لأن فعلك أنت فعل الألوهية اللي هو الطاعة المطلقة. أما أفعال الله فمرتبطة بربوبيته سبحانه عز وجل. الألوهية اللي هو التأليه لله ولا للعبد؟ للعبد. الله دي التأليه، التأليه مش الألوهية، التأليه للعبد، التأليه للعبد. الربوبية للرب سبحانه عز وجل. إذا أنت إرادتك ليست والتشريع من الربوبية ولا من الألوهية؟ من الربوبية. التشريع من الربوبية ولا من الألوهية يا اخوان؟ من الربوبية. ما هي من الربوبية، هو يشرع سبحانه عز وجل. إذا لا دخل لك، لأن كل موضوع الربوبية لا دخل لك فيه، أنت مرتبط بالتأليه نتيجة إيمانك بالربوبية. فإرادتك إذا ليست متعلقة بالربوبية، ومن علقها بالربوبية كفر على طول، لأنه أول ما قال أنا أحيي وأميت أعلن كفرة، لما قال أنا ربكم الأعلى أعلن كفرة. إذا إرادتك لا علاقة لها بالإيش؟ بالكون، لأن الكون من الربوبية، والربوبية مختصة بالرب تبارك وتعالى. لما نجعل الألوهية، هو له الألوهية وأنت لك التأليه، عليك التأليه، عليك التأليه، وكل دراستنا في كتاب التوحيد هو عشان التأليه. طيب التأليه هذا التشريع من التأليه أم العدوان؟ التشريع ربوبية ولا ألوهية؟ يبقى عدوان. انت تريد تنازع الرب عز وجل في تشريعه، فهذه عدوان على طول. اذا ارادتك لا تعلق لها لا ولا لا بالكونية ولا بالشرعية لا بالربوبية ولا بالالوهية، ملهاش، ليست لها علاقة خالص نهائي خالص، ملهاش اي علاقة. علاقتك متعلقة بفعلك اللي هو التأليف، فعلك هو تأليه، لان انت مخلوق لكي تؤله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما معنى يعبدون؟ يؤلهون، يوحدون، يفعلون ما امر به وينتهون عما نهيت عنه. فهذا هو، انت لك التأليه. فاذا ارادتك متعلقة بافعال التأليه، يعني افعال العبودية، يعني افعال الذل والخضوع. اما ارادت لا ذل ليس لا علاقة نهائيا بالتأليه، هو مؤله وليس مؤله. فاهمين ولا الكلام معقد شويه؟
يعني هو لا علاقه له لا بالاراده ولا الشرعيه، وانما هي اراده خاصه،
اراده خاصه لطاعته فقط، لان انت مخلوق لها، انت مخلوق وزودت باراده لكي تستعملها في العبوديه. وما خلقت الجن والانس الا يعني ليعبدوا، ليستعملوا الاراده التي زودتهم بها في عبادتي. لانه كده فسر علي بن ابي طالب لا امرهم ب أي لأمرهم بعبادتي وادعوهم إليه. فأنت إرادتك متعلقة بفعلك الذي ينبغي أن يكون أصلا من ساعة ما بلغت إلى أن تموت، ينبغي أن يكون عبودية تأليها لله جل وعلا. يبقى هل فيه اشتراك بين الإرادتين؟ نهائي. القدر المشترك هو في اللفظ بس، في ألف راه ألف داء أراد فقط، اشتراك لفظي فقط، اشتراك لفظي فقط لا غير. فاذا القدر المشترك اضل ما يكون في موضوع الاراده، لانه متعلق فقط بالفعل العربي باللغه فقط، يعني اشتراك لغوي فقط لا غير. لكن اراده الله متعلقه بكونه ومتعلقه بالوهيته، وانت لا علاقه لك بلا لا بكون ولا بالوهيه، انت عبد، انت عبد. اذا الاقدار المشتركه، بعض الصفات لا يكون القدر المشترك فيها إلا مجرد التشابه اللفظي فقط، مثل الخلق، مثل الخلق. أنت في، لكن الحياة مثلا، أنت لك حياة، حي موجود، حي وتمارس الحياة، حياة ضعيفة، حياة قليلة، حياة 70-80-90 سنة كلام ماشي، لكنك حياة. جبريل عليه السلام عنده حياة، ما ممكن أن يكون عدى آلاف السنين وعايش عليه الصلاة والسلام. فاشتراك هذا فيه اشتراك في الصفة، هي صفة الحياة. أما الإرادة لا يوجد اشتراك في الصفة يا أخوانا، فيه اشتراك في اللفظ. فإذا حتى القدر المشترك أحيانا يكون القدر المشترك في الصفة، وحين يكون القدر المشترك في اللفظ فقط. فهمنها ولا إيه؟ الأمر بسيط خالص. هل
اللفظ
من غير معنى؟ أنا قلت من غير معنى؟ ما أنا بقولك معنى متعلق بك مختلف عن المعنى المتعلق بالله. يعني إرادتك أنت دي لها معنى، متعلقة بطاعتك لله. إرادته هو ليس علاقة بطاعته خالص، وإنما إرادته على ماشي، مفيش إشكال، ميل القلب إلى شيء، وهذا من غير ما ننتظم على الله سبحانه وتعالى. لكن هو هنا توجه إرادته إلى الخلق والتكوين والتدبير وتعبيد الناس. أنت إرادتك ما دخلها في هذا كله؟ مفيش أي اشتراك خالص، ما فيش اي اشتراك. يعني هو اراد ان تكون السماوات سبعة، ان تكون السماوات سبعة، دخل ارادتك كده في الموضوع ده؟ خلاص الربوبية مفهومة. طب في الالوهية، في الالوهية هو اراد ان الظهر اربع ركعات، دخل.
لما نقول ان الاراده هي المحبه،
طيب وما لا، ما هو لا لا لا، الاراده هي المحبه. بمعنى ما ده هيكون تاويل هيؤدي بنا، هل الاراده هي فعلا المحبه ولا الاراده مرتبطه بالمحبه؟ تمام. فاحنا في الحب نشترك مع الله عز وجل في قدر مشترك، فهو يحب نفسه ونحن نحبه، ويحب اسماءه ونحن نحب اسماءه، ويحب المطهرين والمحسنين ونحن نحبهم. لكن في الاراده هنا لا يمكن، لابد ان تفترق المحبه عن الاراده، لابد ان تفترق، صح ولا لا؟
يعني شفنا لما نقول
انه يعني انت لو الاول تؤسس القاعده الاول لما نثبت العرش كده، وانت دايما تكرر في الكلام اللي بتكتبه، الأول نثبت هل الحب والإرادة متطابقان؟ يعني أحيانا يختلف يفترقان تماما. طيب ربنا عز وجل يحب المحسنين والمطهرين، وأنت تحب؟ في اشتراك؟ ها؟ اشتراك في اللفظ فقط؟ لا، في الصفة نفسها. تعال بقى في الإرادة، هات لي بقى اشتراك الصفة. أي؟
لأن نطيع.
نعم. نعم.
فالإنسان إذا امتثل لذلك.
أي؟ فهو ورضاه امتثل. ما أنا قلت لك فعلك يعني إرادتك متعلقة بإيه؟ إيه اللي امتثل؟ فعل حصل؟ إرادتك متعلقة بفعل اللي هو الامتثال. لا يمكن، ما فيش اشتراك في الصفة خالص.
لا الشرعية،
لا الشرعية تبدأ بالتشريع، وأنت ليس لك بالتشريع شيء خالص. أنت عليك أن تطيع التشريعات من غير ما تغير فيها ولا همسة. فهو أراد كونا شيئا، وأراد شرعا أن يفرض عليكم صلاة الظهر 4 ركعات. هذه إرادة كونية ولا شرعية؟ شرعية، شرعية يا أخوانا. أراد أن يفرض عليك صلاة الظهر 4 ركعات، هذه إرادة شرعية مش كده؟ دخل إرادتك في المسألة دي، عليك أنك تنفذ صح. لا فين هو التنفيذ؟ هو مشاركة في التنفيذ عشان تشترك معاه أبدا. فهو سبحانه وتعالى له العبودية وأنت عليك التعبيد، أنت عليك العبودية وهو له التعبيد، هو أنت عليك التأليه وله الألوهية. تمام تمام. يعني ده هذا التحكم، ان مشيئتك تحت مشيئة الرب عز وجل في مجريات الحياة هي تعلقت بأفعال العباد بس. الله يهديكم، ما فيش اشتراك، وده مسألة القدر، ما فيش اشتراك الا في ان مشيئتك تحت مشيئته في فعل العبد. واذا قلت لك هو الاشتراك هو فقط بيكون في ايش؟ ارادتك متعلقة بايه؟ بايه؟ فعلك. ارادتك متعلقة بفعلك فقط لا غير، فقط لا غير. فهنا الاشتراك غالبه لفظي، اما الفعل الذي يصدر منك هو اراده كونا واراده شرعا. تمام. انت ارادتك له لا كانت كونا ولا شرعا، انت ارادتك له تنفيذية طاعة ارادة العبد. ما هو القدر مرتبط بالارادة.
الإرادة بمتعلقاتها، مثلاً قلت من الشيخ أنا تعلق في فعل صحيح. يعني نستطيع نسبة الكلام مثلاً عقل في مسألة متكبر، هل يجوز أن نصف الله عز وجل هذه الصفة؟
تمام. اسم ثابت لله.
لو نقول مثلاً لو جاء إنسان ويقول هناك إنسان متكبر.
طيب. اشتراك. لا في.
لماذا؟ إذا هنا تعلق التكبر بالإنسان مثل تعلق
بس الإرادة شيء تاني. أنت بتكلم عن صفة الكبر. الكبر صفة مشتركة والصفة فيها قدر فارق. الإرادة هي لا قدر. الاشتراك لفظي، الاشتراك لفظي، إرادتك متعلقة بفعلك. هو أنا فاهم كلام أحمد، يقول لي طيب لا بالعكس أنت فهمت. لما ربنا أنت بتقول إن الإنسان إذا تكبر، هنا أراد أن يتكبر الإنسان، أراد وفعل التكبر فعلا. هل الله عز وجل أراد له أن يتكبر؟ أراد له أن يتكبر كونه، كونه، ولم يرد له ذلك شرعا. نعم. لكن هل لما أراد العبد أن يتكبر شارك الله في الإرادة الكونية في أن يتكبر؟ نحن الإرادة الكونية مخصصة بالله تبارك وتعالى، صح، خاصة به. لو أراد لك شرعا أن تتكبر لا أحب كبرك، يبقى ما فيش خالص، ما فيش تلاقي نهائي، ما فيش اشتراك. الاشتراك لفظي، لكن هناك في السمع والبصر والحياة والقدرة صفات مشتركة بينه وبين الله عز وجل مع القدر الفارق. مع القدر نيجي في الخلق، حتى التحويل، انت بتحول مادة الى مادة ولا بتحول صورة مادة الى صورة اخرى؟ فرق كبير جدا. انت يعني الكرسي اللي انت صنعته من الخشب تحولته من خشب الى الالومنيوم؟ ابدا. فأنت حتى الصورة التحويلية اللي قدرك الله عز وجل عليها هذا تحويل صورة مع بقاء المادة كما هي، لكن الرجل يغير المادة. وإذا أدركوا سحرة فرعون، سحرة فرعون أول ما رأوا موسى عليه السلام ألقى العصا تحولت إلى ثعبان، انتهى الأمر. لا يمكن يكون هذا سحر، لأنه تحويل المادة إلى مادة أخرى لا يمكن أن يقدر عليه إلا الله. فتحولت المادة الخشبية إلى إيه؟ مادة حيوانية حقيقية، تغيرت تماما، تغيرت الماهية. عرفوا لا يمكن يكون سحر، لأنه ليس بقدرة المخلوقين تحويل المادة إلى مادة، ولكن بقدرة المخلوقين التي قدروا تحويل صورة إلى صورة. فأنا أمسك قماش وحوله لثوب، أحوله لسويتر، أحوله لطاقية، أحوله لنعل. هنا أنا حولته لكن المادة لم أغير فيها شيء نهائي. طب أضفت إليها ما برضه هي مادتين في الخشبونيوم مثلا، فالخشبونيوم أنا أضفت الخشب مع الألمونيوم، هل غيرت مادة منهم؟ لا ما غيرتش مادة. هل صنعت مادة جديدة؟ أبدا، هو الذي صنع جل وعلا. فحتى صفة الخلق القدر المشترك فيها قدر لفظي أيضا، إنما لم ينفرد بالخلق، ولذا قال الله خالق كل شيء فلم يترك للناس يخلقون شيئا. أما تبارك الله أحسن الخالقين، يعني أنهم يستطيعون بما أقدرهم الله عز وجل عليه أن يحولوا صورة شيء إلى صورة أخرى فقط لا غير، لكن ما يستطيعون شيء. حتى الجنين في بطن الأم، الأب هو صاحب النطق والأم صاحبة البويضة والجنين جوه بطنها، طب هما الاثنين يقدروا يعملوا فيه بقى إن شاء الله؟ يغيروا فيه إيه مثلا؟ يزودوا له 4 رجول زيادة ممكن، يعملوا 8 عيون، يحولوا عليه المتعبسة اللي زي كده إلى عيون زرقاء جميلة؟ لا، لا يمكن أبدا، لا يمكن. فيخوانا القدر المشترك في الصفة التي يتلبس بها الإنسان حقيقة. فلما نيجي في الإرادة، الله جل له إرادتان كونية وشرعية، هنا أين التشابه ما بين إرادة الإنسان وإرادة الله في الوصف الكوني والشرعي؟ فين؟ في الكون محال مش كده؟ لا نذير ربوبية. في الشرع إذا مجرد أراد يبقى اعتدى وممكن يكفر، لأنه شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فهنا عدوان مباشر، عدوان مباشر. وليس للناس أن يطيعوه في هذا، لأن لو أطاعوه في هذا حولوا إلى رب على طول، حولوا إلى رب والعياذ بالله. الفرق بين الخلق والإرادة لا، كل ما نأتي الصفة نشوف بس الوجود مشترك ولا أنا موجود وهو موجود سبحانه، والجبل موجود سبحان الله تبارك وتعالى، ففي صفات مشتركة بينه وبين الله واضحة معلومة ظاهرة جدا. وهناك والصفات الأخرى تكون اشتراك لفظي أحيانا واشتراك حقيقي أحيانا أخرى. ففي السمع اشتراك حقيقي، يعني يبلغني مسموع، يبلغني المسموع حتى لو أنا بفهمه، فممكن أسمع صوت قطة بلغني الصوت وسمعته ما فهمتش، لكن بلغني سمع الصوت، والله لا يسمع الأصوات كلها ولا تختلط عليه الأصوات جل وعلا. فهذا اشتراك في الصفة، اشتراك في الصفة. هل اشتراك لفظي يعني سين ميم عين؟ لا لا، هذا اشتراك حقيقي، ولكن اشتراك حقيقي مع وجود مقدر. هل لك يد؟ والله له يد. اشتراك حقيقي ولا لا؟ اشتراك حقيقي بأصابع بأصابع حقيقي، ولكن مع وجود القدر. لكن تعالى في الإرادة، الإرادة في اشتراك لفظي، لأن إرادته كونية وشرعية، وانت لا دخل لك حضرتك لا بالكون، لا لو قلت بالكون دي مصيبة، ده كفر. وليس لك إرادة في الناحية التشريعية، لأن التشريع حق خالص لله تبارك وتعالى، فلو تشرع لهم من دون الله هذه كارثة. ماشي أيديكم. طيب ووصف نفسه بالمشيئة، خلاص هي لو وقفتنا كلمة المشيئة وفتحنا أسئلة ليه مش عارف. اللهم المستعان. أحمد عبد القادر ماذا صلاح؟ طيب وديع، حمل وديع، لكن المفسدان في الأرض أحمد وأحمد عبد القادر. طيب فقال لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. لما تكون الإرادة بمعنى المحبة لابد الاشتراك الحقيقي، لأن المحبة صفة ثابتة لله وثابتة ليه؟ للإنسان. فالله يحب محمدا صلى الله عليه وسلم، وإحنا بنحب محمدا صلى الله عليه وسلم، مضبوط؟ فهنا في اشتراك حقيقي ولا لفظي؟ فإذا كانت الإرادة بمعنى المحبة فيكون الاشتراك هنا حقيقيا ليس لفظيا. ماشي. وقال سبحانه وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فأثبت مشيئة العباد، وأثبت مشيئة رب العباد سبحانه، وأثبت لله العلم والحكمة وكذا. والعلم والحكمة صفات مشتركة أيضا.
نعم.
أيوة طبعا صفة مشترك. اشتراك حقيقي ولا اشتراك لفظي؟ حقيقي. في إنسان حكيم وإنسان غني، مظبوط ولا لا؟ على طول. وربنا عز وجل آتى داود الحكمة وحسن فصل الخطاب. طيب ووصف نفسه بالمحبة. إذن لا ينبغي يا طارق أن نحصر الإرادة في المحبة. نعم. لكنها مرتبطة بها ارتباط تلازمي في الشرعية، ارتباط تلازمي في الشرعية. فبالمحبة ووصف عبده بالمحبة فقال فسوف يأتي الله بقوم. يأتي الله، صفة الاتيان لله عز وجل، في اتيان غير متعدي وفي اتيان متعدي. يأتي بنفسه سبحانه، يأتي به يعني يخلق سبحانه عز وجل يخلق. يأتي بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت له المحبة صفة المحبة لنفسه، وأثبت للعباد صفة المحبة الموجودة من الفعلين هنا، فعل يحب وفعل يحبون، ففي الفعل وفي الصفة، وهنا الفعل والصفة مشتركان مشتركان صح؟ اشتراك لفظي حقيقي. ما هو الحقيقي ما يتجاوز اللفظ على طول، اللفظ ده معلوم انتهى. وقال قل إن كنتم تحبون، فأثبت لكم صفة المحبة، فاتبعوني يحببكم، أثبت له المحبة سبحانه يحببكم الله. ووصف نفسه بالرضا، ووصف عبده بالرضا، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، فهنا قدر مشترك. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العباد، ولا إرادته مثل إرادة عباده، ولا محبته مثل محبتهم، ولا رضاه مثل رضا. وكذلك وصف نفسه أنه يمقت الكفار، يمقت يعني يبغض بشد، ووصفهم بالمقت، فقال إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم. ففي مقت عند الله وفي مقت عند العباد، إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون، يعني يدعوكم الله أو رسله أو ورثة رسله إلى الإيمان فتكفرون. وليس المقت مثل المقت، وليس المقت مثل المقت. ووصف نفسه بالمكر والكيد سبحانه عز وجل، كما وصف عبده بذلك، فقال ويمكرون ويمكر الله، فأثبت لنفسه المكر وأثبت لهم المكر، وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فأثبت لهم الكيد، وقال إن كيدكن عظيم. وليس المكر كالمكر ولا الكيد كالكيد، والليسية هنا المقصود إثبات القدر للفعل. ووصف نفسه بالعمل، فقال أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فوصف نفسه بالخلق والعمل سبحانه، والأيدي ذكرها أنعاما فهم لها مالكون. ووصف عبده بالعمل، فقال جزاء بما كانوا يعملون، وليس العمل كالعمل. ووصف نفسه بالمنادات والمناجاة، والمناداة هي رفع الصوت، تمام، الاستدعاء بصوت مرتفع، والمناجاة الكلام بصوت منخفض. قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، ناديناه وهو بعيد، فلما صار قريبا ناجيناه. وقال ويوم يناديهم، وقال وناداهما ربهما، أي نادى آدم وحواء. ووصف عبده بالمنادات والمناجاة، فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، الأعراب يأتقوا يا محمد من بعيد، ولكن أثبت لهم صفة النداء أو المناداة. وقال إذا ناجيتم الرسول، وقال إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان. وليس المناداة والمناجاة كالمنادات والمناجاة، فلكل وصف والصفة تتبع الموصف. ووصف نفسه بالتكليم، والتكليم صفة فعلية لله، والكلام صفة ذاتية، في قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما، فهنا التكليم صفة، وكلم فعل، لا كلم فعل، تكليم صفة لله عز وجل. وقوله لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فعل متضمن صفة التكليم. وقوله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، في صفة التفضيل، منهم من كلم الله، يعني صفة التكليم. ووصف عبده بالتكليم في قوله وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه، فالملك قال والملك كلم، وربنا يقول ويتكلم. قال إنك اليوم لدينا مكين أمين، وليس التكليم كالتكليم، وليس القول كالقول أيضا. ووصف نفسه بالتنبئة، يعني الإخبار المسبق. ووصف بعض الخلق بالتنبئة، يخبر مسبقا، التنبئة يخبرك مسبقا، يقول غدا يحدث كذا. فقال وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا، أسر يعني حدث في الأذن، فلما نبأت، إذا وصفها بصفة التنبئة، فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. وهذا الكلام كان إما متعلق بماريا عليها رضوان الله، أو متعلق بالعسل، وأما أسر إلى بعض أزواجه إلى حفص أسر إلى بعض أزواجه إلى حفصة رضي الله عنها. وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه إلى حفصة رضي الله عنها حديثا فلما نبأت به وصف الله بالتنبئة ونبأت به عائشة وأظهره الله عليه أخبره الله به عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به هذا أيضا هو نفسه الرسول موصوف بالتنبئة يبقى هي موصوفة بالتنبئة والنبي موصوف بالتنبئة والله موصوف أيضا بالتنبئة قالت من أنبأك هذا والإنباء التنبئة والإنباء نبأ صفة التنبئة أنبأ صفة الإنباء قال نبأني العليم الخبير فالله ينبئ سبحانه عز وجل وليس الإنباء كالإنباء ووصف نفسه بالتعليم هو يعلم سبحانه عز وجل علم القرآن ووصف عبده بالتعليم فقال الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان فالله معلم سبحانه عز وجل وصف الاسم وصف وصف وقال تعلمونهن مما علمكم الله فوصف نفسه بالتعليم ووصف أن وصفكم أيضا أنتم بالتعليم قال تعلمونهن يعني الصقور والكلاب تعلمون الصقور والكلاب وأدوات الصيد وقال لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم فالرسول معلم صفة ولا اسم صفة وصفة مشتركة نعم وليس التعليم كالتعليم وهكذا وصف نفسه بالغضب فقال وغضب الله عليهم ولعنهم ووصف عبده بالغضب فقال لما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا وقال فلما سكت عن موسى الغضب وليس الغضب كالغضب ووصف نفسه بأنه استوى على عرشه وذكر ذلك في سبع مواضع بدءا من الأعراف وانتهاء بالحديث وذكر ذلك في سبع مواضع من كتابه استوى على العرش ووصف بعض خلقه بالاستواء على غيره في قوله لتستووا على ظهوره يعني على ظهور الدواب وقال فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك الاستواء على السفن وقال واستوت على الجودي أي السفينة استوت على جبل الجودي وليس الاستواء كالاستواء ولكن في اللغة الاستواء بمعنى العلو طيب ووصف نفسه ببسط اليدين فقال عز وجل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان فهنا إثبات صفة بسط اليدين ينفق كيف يشاء ووصف بعض خلقه ببسط اليد في قوله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا وليست اليد كاليد ولا البسط كالبسط وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه زي محمد صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفقر ولكن أين عطاء محمد صلى الله عليه وسلم من عطاء الله لا يمكن ولا جوده كجودهم ونظائر هذا كثيرة شيخ الإسلام قال أنا أعطيك كذا مثال أنت قيس على هذا أمثلة كثيرة جدا أخرى فهنا يثبت صفات لله أثبت صفة المشيئة والإرادة والمحبة والرضا والغضب والصفة هنا لا نعرف قدر الصفة إلا بإضافتها فلما تضاف تعلو قيمة الصفة أو تنخفض حسب المضاف إليه على طول فلما أتكلم عن قوة الفيل وعن قوة الأسد عن صلابة الجبل عن قوة الله عن قوة اللملة عن قوة البعوضة فالصفة لا يظهر قدرها إلا بالإضافة فإذا أضفت الصفة إلى الله فالكمال والجلال والجمال نعم فالصفة المضافة إلى الرب ليست كالصفة المضافة إلى العبد أبدا طيب أما الإرادة فإرادة الله عز وجل نوعان إرادة كونية لا يشركه فيها أحد وإرادة شرعية تشريع الأشياء ومن شركه فيها اعتدى طيب قال الله كان المسلمون يقولون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا يمكن أن يقال لإنسان ما شئت كان وما شئت لم يكن هذا لا ينبغي أن يقال أبدا، بل هذا غلو قد يصل بصاحبه إلى الكفر. ولذا كفر الفاطميون لما قالوا الحاكم بأمر الله الفاطمي: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الواحد القهار. فنسبوا إليه المشيئة، وكمان نسبوا للأقدار مشيئة، وليس له مشيئة ولا للأقدار مشيئة. القدر لا يشاء شيئا، القدر لا يشاء، الذي يشاء هو الله سبحانه عز وجل. فقالوا: ما شئت لا ما شاءت الأقدار، أحكم فأنت الوحيد القهار. والكفر في أحكم فأنت الوحيد القهار. طيب، فالمسلمون يقولون: ما شاء الله كان، وما لم يشاء لم يكن. والله عز وجل يقول: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. من يرد الله أن يهديه، هنا الإرادة هنا إيه؟ كونية فقط في الآية هذه، لأنه علق بيشرح صدره للإسلام. هل الله جل يريد شرعا هداية العالم أجمع؟ شرعا هداية العالم أجمع، لكن كونا من يريد أن يهديه يشرح صدره. فهنا الإرادة هنا كونية، تأملها تاني، انظر فيها حتى كده كده. الذي يريد أن يهديه فيشرح صدره إرادة كونية، أما هو يريد هداية العالم كله، الدنيا كلها تهدى، لكن كون شرع وبالتالي لا يتحقق. هنا ماشي. فمن يريد أن يهدي، فيريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله رضا يشري كونية، لا يمكن تدخل فيه الشرعي. لماذا؟ ولأن الإضلال غير محبوب له، وإحنا قلنا الإرادة الشرعية مرتبطة بالمحبة. ماشي. يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فمن جعل صدره ضيقا حرجا حقت على الإرادة الإيش؟ كونية، كونية. نعم. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. كونية على طول، لا كونية على طول، لأن الإغواء غير محبوب لله تبارك وتعالى. نعم. ف الله جل وعلا هل يأمر العباد بما لا يريد؟ يمكن يأمرهم كونا بما لا يريد؟ أمرنا مطر فيها ففسقوا فيها، هل هو يريد الفسق؟ لا. فلما تكون المسألة كونية ممكن يأمرهم بما لا يحب شرع، ممكن يأمرهم بما لا يحب شرع عن الأمر الكوني، الأمر الكوني. تمام. وقال: ولو شئنا لآتينا كل نفس الهدى. خلاص كده شئنا من دون ما فكر، إرادة كونية من دون ما فكر. طالما لفظ المشيئة جه، لفظ شاء يشاء، هذه إرادة كونية قولا واحدا، قولا واحدا، ما في كلام آخر. والدليل أنه لم يؤتي كل نفس هدى، مش كده؟ لا. فهل أتى كل نفس هدى؟ لا أبدا، بل أتى بعض الناس هدى، وأكثر الناس لم يؤتيهم هدى. سبحانه، يفعل ما يشاء تبارك وتعالى. ولذا اتفق العلماء على أن من حلف ليقضين دين غريمه غدا إن شاء الله، هل لم يقضي الدين يكفر عن يمينه؟ لا. لماذا يا أخوانا؟ لأنه لا. ما معنى استثناء؟ ما المقصود باستثناء؟ ما معنى قال إن شاء الله؟ أي المقصود؟ أيوة، معناها إن المشيئة له هو، فلما علقها بالمشيئة صار لا يفعل ما لم يعارض مشيئة الله تبارك وتعالى، فليس عليه كفارة. والطلاب العلم يتعلموها بس ما يستخدموهاش. من قال لزوجتي أنت طالق إن شاء الله هي طالق؟ لا ليس طالق، فصل ويقصد الوصل، لا شيء، أنت طالق إن شاء الله، وهو يقصد. إنما لو قال أنت طالق وإذا رح نمشي ولا إن شاء الله لابد من الموالاة، مثل الوضوء يا إخواننا، هذه لابد من الموالاة. أنت إيه اللي خلاك تسأل؟ إحنا قلنا في سؤال لما نخاف. أنا كان طيب بقى مفسد في الأرض مثلكم، صار مثلكم. طيب. ومن حلف ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله، ولا يصومن رمضان إن شاء الله، ونحو ذلك مما أمره الله به، فإن لم يفعل المحلوف عليه لا شيء عليه. قال: أنا لا أصومن رمضان القادم إن شاء الله، ثم أتى عليه شيء يمنع من الصيام، فهل عليه كفارة؟ لا، لأنه علق الفعل بإيه؟ بالمشي. بالمشي. والإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية. طب هل الإرادة الكونية ليست من الدين؟ إرادة دينية يعني يتدين العباد إلى ربهم به. يبقى الإرادة الشرعية هي الإرادة الدينية فقط. إذا لما تقرأ في أي كتاب كلمة الإرادة الدينية اضبطها قول واحد، قول واحد إنها الإرادة الشرعية. الإرادة الدينية هي الإرادة الشرعية الذي يدين الله العباد بذلك. طيب قوله تعالى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد الله ليبين لكم شرعا. نعم شرعا. ويهديكم كونا. لا ما هي شرعية وكونية، لكن الهداية التامة هذه بالإرادة الشرعية، الإرادة الكونية. الهداية الشاملة إرادة كونية. سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم. يريد أن يتوب علينا. إرادة إيش دي؟ شرعية. إرادة شرعية ماشي. ولذا ليس من الأدب أن يقول فلان يفعل ما لا يشاء الله وإن كان الخول حقيقة، لأن بعض الأقوال الحقيقية لا ينبغي التأدب فيها، كما نسب إلى حذيفة رضي الله عنه أنه قال أصبحت أكره الحق ولي في الأرض ما ليس لله في السماء. هذا كلام حرام لا يجوز، ولم يقول حذيفة بريء منه. أصبحت أكره الحق يعني أكره الموت، ولي في الأرض ما ليس لله في السماء لي صاحبة ولا. هذا طبعا لا ينبغي، هذا سوء أدب، هذا سوء أدب، سوء أدب مع الله سبحانه تبارك وتعالى. طيب إذا وصف الله عز وجل نفسه بالصفات، ووصف العبادة بالصفات، والمكر والكيد وغير وصف الله عز وجل بها، ووصف العباد أيضا بها. ثم قد يوصف العباد بصفات لا يوصف بها الرب، فالعبد يوصف بالخيانة والله لا يوصف بالخيانة سبحانه، والعبد يوصف بالظلم والله لا يوصف بالظلم، والعبد يوصف بالجهل والله لا يوصف بالجهل. إذا صفات الله لها قيد أن تكون فيها الكمال المطلق، وليس الخداع من الكمال، ليس الخيانة من الكمال، وليس الظلم من الكمال، وليس الجهل من الكمال، بل هو كله من صفات النقص، فالله منزه عنها سبحانه عز وجل. أما المكر مكر الله، يمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والمكر هو فعل الشيء لإرادة غيره، وأصل المكر التفاف أغصان الشجر. إن الشجرة الأغصان ملتفة، فالإنسان مش عارف يتبين، زي الخيوط لما تتشابك تبقى أنت مش عارف، فده اسمه مكر، تشبيك الأشياء. فمكر الله غير مكر البشر. مكر الله عز وجل أنه يفعل أشياء يوقع من كان عمله شرا في شر هذا العمل. نعم والعياذ بالله. فيمدح الله عز وجل على مكره وعلى كيده سبحانه عز وجل. والله عز وجل صفته القوة، ولكن لابد أن تقول شديد القوة، لأنه قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. فقوة الله عز وجل تامة كاملة سبحانه، كشأن صفاته كلها سبحانه تبارك وتعالى. والاستواء وصف الله به في كم آية؟ الاستواء على، هو اللي في سبعة. الاستواء على، على خد بالك في استوى مطلقة هذه لا يوصف بها الله، في استوى لقوله تعالى فلما بلغ أشده وإيش هنا استوى لا إلى ولا على، ما يوصف الله بها، استوى هنا تم واكتمل بعد نقص. فموسى عليه السلام لما بلغ أشده واستوى، يبقى قبلها لم يكن قد بلغ أشده ولم يكن قد استوى. فالله فالاستواء إما أن يستوي، يستوي إلى، يستوي على، يوصف الله باستوى إلى واستوى على. الاستوى على هذه السبع آيات، لكن استوى إلى، استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، واستوى إلى بمعنى على عليها سبحانه تبارك وتعالى قصدا، قصد قصد الله عز وجل. طيب فاليد ليست، قال ابن تيمية فاليد ليست كاليد ولا البسط كالبسط، وإذا كان المراد بالبسط الإعطاء والجود فليس إعطاء الله كإعطاء خلقه ولا جوده كجودهم سبحانه عز وجل، مع وجود القدر. والقدر أساسا إيه؟ قدر المشترك. ما أهم حاجة نسبة القدر المشترك إخوانا، لابد من إثبات القدر المشترك تماما لكي نقول بعد ذلك إثبات القدر الفارق، تلتقي الكلام ويتناسق الكلام. طيب تقرأ لي يلا.
قدر المشترك والقدر الفاعل.
طيب.
ما الفرق بين صفة الإرادة والغضب وهما في تعريف اللغة؟ هذه ميل القلب إلى مساعة، هذه غليان الدم في العروق.
هذه اللغة دي. طيب. لكن التلبس بصفة الغضب موجود في الإنسان. أنا لما أشوفه غاضب بعد أفكر في ميل القلب وغليان غليان الدم وكلام ده، لا بس هو غاضب والله غاضب. صفة ده لا. العبد إرادته منحصرة في فعله. خلصنا هذا الكلام. أما الإرادة الكونية لا دخل للعبد بها نهائي خالص، والإرادة الشرعية إذا تدخل فيها اعتدى، لكن إذا غضبت ويقول الله يغضب ما أحد ينكر عليك، لكن لو أقول لك أنا أردت كونا كذا تستنكر؟ طب أردت شرعا كذا تستنكر؟ تمام. طب لو قلت أراد الله كونا كذا تستنكر؟ أراد الله شرعا كذا تستنكر؟ هل في إرادة أخرى لله؟ في إرادة أخرى يا إما كونية يا إما شرعية، وإنت لا كونية ولا شرعية، يبقى لم يبقى إلا الاشتراك إيش؟ اللفظ. لكن الغضب حال التلبس بالبدن للإنسان، وهي صفة لله تبارك وتعالى، صح؟ اشتراك واضح. اشتراك في الصفة ولا في ولا في غين ضاد به؟
الصفة.
مما عملت أيدينا. ربنا سبحانه وتعالى هنا وصف نفسه، لكن هنا الكلام على جبريل أو على الـ على الـ الأمر بالعمل سبحانه وتبارك وتعالى، وده تأويل مقبول. وإحنا قلنا التأويل مقبول عند أهل السنة، سيأتي كلام في التأويل. التأويل مقبول عند أهل السنة إذا أدى إيش المراد من اللفظ، إذا أما إذا لم يؤدي وجار على اللفظ حصل. يعني لما بنتكلم مع أشعري ويقول لي الأشعري يقول لي اليد بمعنى النعمة، نقول له ربنا موصوف بالإنعام وموصوف باليد، أنت الآن ألغيت صفة لإحساب صفة، أنت الآن ألغيت صفة أنت جربته بصفة، فما بيفهمش ما بيفهمش. فأنا أقول له أنت لما تقول إيدي هي عيني يبقى لغيت اليد على طول، مش لغيت العين، لأنه يقول إيدي هي عيني يعني معناها استقر صفة العين. فلما تقول يدي هي عيني أنت لغيت صفة اليد. فلما تقول إنه الخلق معنى الإرادة يبقى لغيت صفة الخلق لإحساب صفة الإرادة، فأنت بتلغي صفة لإحساب صفة. أهل السنة ما يلغوش صفة أبدا لإحساب أي صفة، فما عندهمش التأويل الذي يلغي الهدف الذي يلغي المراد، يعني لا يمكن. بس سيأتي التأويل، ما تستعجلوش، تأويل في كلام والمجاز في كلام عشان نفصل. يعني ما تروحش في النهاردة تقول لا وأنت طالق إن شاء الله، طالق إن شاء الله كل شهر الله طالق إن شاء الله، أنت لا تحكت عليك أنت مش طالق ولا شيء. لا لا
ليش يعني
ما
لا حتى في حاله مثلا قلت والله لا أصوم من رمضان
بعدين
إن شاء الله
تمام،
هنا قلت ليس عليه قضاء.
نعم.
ما هي الفائدة يعني
مثلا؟ لا أنا ما قلت ليس عليه قضاء، ليس عليه كفارة. كفارة
ما هي الفائدة بالضبط في كلمة إن شاء الله لو حدثناها؟
لا ابن عثيمين يقول انتبه يا طالب العلم لكلمة إن شاء الله، فإنها نجاة من أمور كثيرة تتورط أنت فيها فعلا. فقال علق هذا دائما، حتى لما تقول تحلف وتقول إن شاء الله هذا معناه أن أنت بترجع الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، ويكون لك مندوحة ألا تكفر بعد ذلك. نعم ابن عثيمين بينصح به دائما. إن شاء الله وبإذن الله سواء، لأنه لا يتم شيء إلا بإذنه سبحانه عز وجل، هي سواء. سنؤتيه أجوره. الإتيان هنا يعني الإعطاء، الإتيان معنى الإعطاء. أتى فقط من غير مفعول به، هذا فعل لازم، فأنت أتيت الدرس تمام. وفلان أتى امرأته، هي طيب. هنا الإتيان بمعنى الإيتاء اللي هو آتاء، آتاء يعني أعطى، والتاء والطاء بينهم، فهي آتاء بمعنى أعطى. سرب إن شاء الله. نعم يجوز أن تسرب، ما في إشكال، والله جل يعلم خيرة الأعمال وتخفى الصدور. خلينا في صفات الرب الفقرة من تمام وانتقل إلى أخرى. قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه، لا بد، وهذا رد على والمعتزل لابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه. أما المعتزلة فهم يخالفون النص نص العبارة يقولون لا نثبت ما أثبت الله لنفسه. وأما الأشاعرة يقولون نثبت مع التحكم, نثبت مع التحكم اللي هو تأويل البعض. فهذه العبارة رد أساسي على على المعتزلة وليس على الأشاعرة. فلابد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه. فالأولى إثبات القدر المشترك والثانية إثبات القدر الفرد ونفي مماثلته بخلقه. والله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وأنتم عارفين الفرق ما بين الذات أو الصفة الذاتية والصفة الفعلية والفعل, فرق كبير ما بين الصفة الذاتية وهي لازمة لله عز وجل وغير متعلقة بمشيئته وبين الصفة الفعلية وهي مقدورة لله تبارك وتعالى وأصلها ذاتي ومرتبطة بالمشيئة. وأما الفعل فهو مرتبط بالمشيئة مع زمن مع زمن. قال ونفي مماثلة بخلقه. فمن قال ليس لله علم, وهذا كلام المعتزلة فقط, لا فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة, المعتزلة يقول لها قوة وكذلك الأشعار يقول لها قوة. الأشعار ما عندهم صفة القوة, عندهم صفة القدرة. فيش القوة يا إخوانا عند الأشاعرة, ما فيش, هم سبع صفات ما فيهمش القوة, فيهم القدرة. لا يثبت اللفظ لكن ما ينكر الإحساس صفة أخرى. ربنا له صفتان القوة والقدرة ولا صفة واحدة؟ الأشعار بيثبتوا واحدة ولا اثنين؟ ما هو مع التحريف يبقى معناها ايه؟ يبقى الغو, الغوها لحساب اخرى, وده اللي نجاهم من التكفير بس عشان كده ما نكفرهمش. فمن قال ليس لله علم وهم المعتزله ولا قوه وهم المعتزله والاشاعره والمطرديه ولا رحمه, وهذا كلام ايضا المعتزله والاشاعره والمطرديه, ولا كلام هذا المعتزله فقط, ولا يحب ولا يرضى كله, ولا نادى ولا ناجى ولا استوى كله, أيضا كله أشعار يكون كلها كان معطلا جاحدا, كان معطلا جاحدا. إن نفى الصفة فهو معطل جاحد, إن أول الصفة فهو معطل, ما هو معطل معذور في الكفر, لسنا نعذره إلا في الكفر لكنه معطل ضال. ولابد من الحكم على أشعار بالضلال. ممثلا لله بالمعدومات والجمادات, فإن من صفة المعدوم أنه لا صفة له, من صفات المعدوم أنه لا صفة له. وهم يعني هل هم أغبياء لهذه الدرجة يا أخوانا؟ يعني يقول لا نصف الله بأي شيء, لا سمع ولا بصر ولا علم ولا استواء ولا 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 ولا, فيقال لهم طيب صفوا العدم, يقولون لا ليس بعدم. طيب أنتوا يا أخوانا بتقولوا ربنا لا على العرش ولا فوق العالم ولا تحت العالم ولا جوه العالم ولا له يد ولا سمع ولا بصر ولا رجل ولا قدم ولا قوة ولا رحمة ولا قدرة ولا علم ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا ولا, أليس هذا هو المعدوم؟ يقول لك لا, تعال بجح يقول لك لا. وانت تقول ايه؟ تقول نعم. لا هم طبعا يقولون لا احنا ما قلنا بالعدم لله, بل احنا عندنا صفة الوجود نثبتها لله تبارك وتعالى, ويثبتون الوجود والقدم, الوجود والقدم والبقاء ومخالفة الحوادث يثبتونها كلها. لكن يقول لك ما هو مثل الهواء, الهواء هذا ما لا له سمع ولا بصر ولا شم ولا يد ولا رجل ولا ولا ولا. والروح ما نقدر, لا نستطيع أن نقول الروح من مواصفاتها كذا ولا كذا ولا كذا. وإن قلتم موجود نحن معنا نقول ما موجود, نحن ما خلفنا في الوجود لكن من دون صفة. فهل نصف الروح بالسمع ولا البصر ولا الكلام؟ فهم يعني لا تظنون أن هم يتكلموا كلام ناس مجانين, هم ليسوا مجانين ولكنهم متعمدين, لكنهم متعمدون المخالفة لأن الفلسفة استقرت في أذهانه, فالمفهوم الفلسفي سيطر على أذهانه, سيطر عليهم سيطرة تامة. ماشي. طيب قال فلا بد من إثبات ما أثبته الله لنفسه ونفي مماثلته بخلقه يعني بجميع خلق. فمن قال ليس لله علم ولا قوة ولا رحمة ولا كلام ولا يحب ولا يرضى ولا نادى ولا ناجى ولا استوى، كان معطلا جاحدا ممثلا لله بالمعدومات والجمادات. ومن قال له علم كعلمي، أو قوة كقوتي، أو حب كحبي، أو رضاء كرضائي، أو يدان كيدي، أو استواء كاستوائي، كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات. والحيوانات يعني الحية، مخلوقات الحية، وليس المقصود الحيوان يعني مثلا الدابة وغيره، لا، الحيوان هو الحي يعني الإنسان. وكل الذين مثلوا في أمة الإسلام مثلوا الله بالإنسان وليس كالأمم السابقة. فأنت تقول هم مثلوا الله بالبقرة مثلا فراعنة، والهنود الآن يمثلوا بالبقرة، كلامك غلط، كلامك غلط، هم لم يمثلوا بالبقرة بل قالوا البقرة هي الله. وفرق بين التمثيل والوصف. فلما نقول فلان يشبه كذا، أنت تشبه الجبل مثلا أو تشبه السيف، غير أن نقول أنت سيف، سيف حقيقي. فهم عندهم الله هو البقرة وليس الله، وليس البقرة مثل الله. لكن الممثلة في أمة الإسلام قالوا الله مثل الإنسان، والله ليس الإنسان، يعني ما قال الله هو الإنسان، فما يعبدون الإنسان. يعني هم لما قالوا الله، الممثلة اللي قالوا ربنا له يد كيد وعين كعين وجه كوجه، هل جابوا إنسان وصلوا إليه حلفوا به؟ لا، فهذا تمثيل. لكن العباد البقرة مثلوا أم عبدوا؟ ففرق. أنت ما تقولش عليهم ممثلة، ليسوا ممثلة، لكن دول حلولية أو اتحادية. أما الممثلة في الإسلام ليس اللي هم في أهل الإسلام منسوبين إلى أمة الإسلام، لا هم اتحادية ولا حلولية، لا هم اتحادية ولا، لكن هم عندهم تخيل للرب. وحتى لما مثلوا بالإنسان أعطوا لهم مواصفات ليست كما هي في الإنسان، ولكن جعلوا قدرا فارقا معلوما. ونحن نقول هناك قدر فارق غير معلوم، تمام؟ هم جعلوا قدرا فارقا معلوما، معلوم القدر والمقدار، معلوم القدر عارفين يعني معلوم القدر والمقدار. يعني احنا قلنا مثلا الفرق ما بين قوة النملة وقوة الأسد، ممكن يكون الفرق 1 إلى مثلا 10 مليون، صح؟ هم عندهم أيضا الفرق بين الإنسان والرب كذلك، إن مثلا ربنا طوله 80 متر مثلا، هو ده خلاص أثبته قدرا فارقا، ولكن قدرا فارقا إيه؟ معلوم. وفي نفس الوقت في المقدار قالوا ربنا له عين كعيني، يعني هي أوسع من عيني نعم، وأقوى من عيني نعم، لكن لها رموش وأجفان وحدقة وشبكية وقرنية. فهنا تمثيل في المقدار وفي القدر، واضح؟ إذا هو لما تيجي تقول له كيف تمثل رب الله، قال ليس كمثلي شيء، قال له ثم قلت ليس كمثلي شيء. هو في إنسان طوله 80 متر؟ طيب في إنسان عينه مثلا 10 متر؟ لا، فأنا إذا ليس كمثلي شيء. ما بقول لك أهل الضلال، أنتم لا تظنوا أهل الضلال يقولون كلاما، الشيطان يملي له، إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، فانتبه. طيب، فهنا نحن نثبت القدر الفارق. ما هو القدر الفارق؟ الذي لا يعلمه إلا الله. هنا خلاص ردينا على الممثلة، عرفت كده؟ نثبت قدرا فارقا لا يعلمه إلا الله. ولما نقول نثبت القدر الفارق ونسكت، لأنه مفهوم لطلاب العلم والعلماء أن قدر الفارق لا يعلم مناه إلا الله. لكن مع إنسان تناظره تقول له أثبت قدر الفارق وتسكت؟ لا. لو أنت الآن جالس مع ممثل مش معناه ممثل فاسق، ده فاسق ده، لكن ممثل من هو الذي يعتقد بعقيدة التمثيل، فتقول له نثبت القدر المشترك ونثبت القدر الفارق، لابد تكمل العبارة وتقول له قدر فارق لا يعلمه إلا الله، يا كده أنت بتضيع له، هيقول لك ما أنا معك، أنا أثبت قدر المشترك قدر الفارق، ها؟ هيحبسك بالحساب. فلابد إذا قلت له القدر الفارق، والقدر الفارق رد على الممثلة، والقدر المشترك رد على المعطلة، لما تيجي ترد على الممثلة تركز على القدر الفارق، ولما تيجي ترد على المعطلة تركز على القدر المشترك. عرفتم يا إخوانا؟ تركز على القدر المشترك، لازم تركز على القدر المشترك، لأن إثبات الصفر هو لا يثبت، فالقدر المشترك هو إثبات الصفر، والقدر الفارق هو نفي التمثيل. عرفنا اخوانا. فلا بد من طريقه في الرد على المعطله, ولا بد من طريقه في الرد على الممثله. ولذا لما بتكلم الخوارج لما تكلم المرجئه, ولما تكلم الخوارج لما تكلم الصوفيه, ولما تكلم الاشاعره لما تكلم المعتزله, فلكل حادث ولكل مقام مقام. واضح اخوانا؟ طيب. فهنا يقول يبقى القدر الفارق انتبه له يا طالب العلم. المقصود بالقدر الفارق هو القدر الذي لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى, يعني لا يمكن تقديره للمخلوقين. طيب. ومن قال حبك حبي ورضاك كرضائي أو يدان كيدي أو استواء كاستوائي كان مشبها ممثلا لله بالحيوانات, مقصود بالحيوانات الحي, والمقصود أساسا الإنسان فقط. إذن ما في أمة الإسلام شبهوا الله إلا بإيه؟ بالإنسان. يعني حتى ما قبلوا أن يشبهوا مثلا بجبريل له 600 جناح وكل جناح يسد من المشرق والمغرب, لا, وإنها مثلوا بالإنسان. بل لابد من إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل. والإثبات بلا تمثيل هو إثبات القدر الفارق, بلا تمثيل, بلا تمثيل إثبات القدر الفارق. وأما استنزيه بلا تعطيل إثبات القدر المشترك. ويتبين هذا بأصلين شريفين ومثلين مضروبين, ولله المثل الأعلى, وبخاتمة جامعة. تجلس وتقول الكلام اللي جاي خمس أشياء, خمس أشياء: أصلين ومثلين وخاتمة. أصلان ومثلان وخاتمة. الخاتمة حيطلع حيوجد لنا فيها سبع قواعد. الخاتمة سيورد علينا فيها سبعة قواعد. فأهم شيء في التدمرية كلها الخاتم. كل هذا تمهيد للخاتم. فهو أثبت يقول أصلين ومثلين وخاتم. فالله عز وجل مسمى بأسماء صح, وموصوف بصفات, وأسماء داخلة في الوصف, والأوصاف أعلى وأعم, الأوصاف أعم من الأسماء. والمخلوق مسمى بأسماء وموصوف بصفات. فمحمد صلى الله عليه وسلم اسمه محمد واسمه أحمد, لكن من وصف المصطفى والمختار والمعلم والرؤوف والرحيم, هذه لازم أسماء. ولم يجب ذلك أن تكون الأسماء أسماء الله مثل أسماء البشر أو صفات الله مثل صفات البشر, بل لكل منهما ما يليق به. ده اللي هيخلي الأصل الأول, لكل منهما, لكل من الله والإنسان, مش كلمة غير على الإنسان, لا, لكل منهما ما يليق به. فإذا لابد أن نثبت لله ما أثبته لنفسه ونفي المماثلة لخلقه. إثبات ما أثبته يعني القدر المشترك, ونفي المماثلة القدر الفارق. هذا هو مذهب السلف ومذهب الأئمة وأئمة السنة ومن تبعهم بإحسان. فهم دائما معتدلون في باب التوحيد الله عز وجل, يصفونه بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم, لأن النبي هو أعرف الناس بربه صلى الله عليه وسلم. ويفعلون هذا من دون تعطيل. وقلنا دون تعطيل يعني إثبات القدر المشترك, هو التعطيل ما فيه تعطيل بإثبات القدر المشترك, إثبات الصفات يعني. فلا ينفع عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا نشبه, ما معنى لا نشبه؟ لا نشبه التشبيه التام, لا نشبه, لكن في تشبيه لكن ليس تشبيها تاما. فليس سمعه كسمعنا ولا بصره كأبصارنا, فليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأما بلا تعطيل يعني لابد من إثبات قدر المشترك. صح كده؟ صح كده. فالذين نفوا حقائق الأسماء وحقائق الصفات وعطلوها, جهمية ولا معتزلة ولا أشاعرة ولا غيره, هؤلاء بلا تمثيل يبقى إثبات القدر الفارق لابد منه, خلافا للمشبهة الذين هم الممثلة. هم طبعا يتهموننا نحن بذلك, احنا عندهم مشبهة وممثلة وحشوية ومجسمة يصفون بكل هذا والعياذ بالله. يقول عن كده أهل السنة, نعم, حشوية, يعني يجيبوا حديث ويحشوها ويلتزموا بها. ربنا جل له أصابع فجبت حديث حشيته بالكلام, حشيته بالكلام, يحمل السماوات على إصبع والأرض على إصبع, فيقول لك هذا حشوية والعياذ بالله, حشوية والعياذ بالله. فيتضح ذلك. شيخ الإسلام بيقول يتضح معناها أنه كل ما ذكرت لكم في التدمرية سأجزه في مثلين وفي أصلين ومثلين وخاتمة, في مثلين وأصلين وخاتمة. وقلت لك انتبه للخاتمة ففيها سبعة قواعد مهمة جدا مهمة جدا. طيب أكمل ولا نكتفي؟ نكتفي خلاص ماشي. وإحنا كنا هنتكلم عن الأصلين, لكن طب أذكر بس الأصل الأول من غير ما أفصل. فأحدهما يعني إيش أحدهما؟ أحد الأصلين. إحنا عندنا خمس أشياء الآن, نعم, أصلان ومثلان وقاتل. أحد الأصلين أن يقال القول في بعض الصفات كالقول في بعض, القول في بعض الصفات كالقول في بعض, وهذا الرد على الأشاعرة. وهو حيرد الأشاعرة وبعدين يعرف أول كلام في أول الأصل ده حيرد الأشاعرة وخبط المعتزلة خبطة شديدة جدا, فعمال يضرب شوية هنا وشوية هنا رحمة الله عليه. ماشي, بارك الله فيكم.